أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا عرض للمصلي أحد الشكوك المتقدمة فبنى عليه وأتم صلاته، ثم قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثناء صلاة الاحتياط أو بعد الإتيان بصلاة الاحتياط زال الشك وتبدل بشك آخر. این مسئله نیست؟ پس که میگه اون میگه این نیست؟ زال الشك وتبدل بشك آخر لا يعتني بهذا الشك فإنه شك بعد الفراغ والشك الأول قد زال فلم يبق موضوعه ليترتب عليه الأثر. بل أنولناه فقط، بس عنوان أنولناه فقط وإلا ما تكلمنا فيها أبدا. ها؟ أبدا ما زلتنا نسلم. فهذا الشك بما أنه قد زال لا يعتنى به، والشك الحادث لا أثر له فإنه شك بعد الفراغ. واستثنى من ذلك ما إذا كان الشك الثاني مقرونا بالعلم بالنقيصة، كما إذا فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع أو بين الثنتين والأربع، ثم بعد الصلاة انقلب شكه إلى الشك بل إلى الشك بين الثنتين والثلاث، فعلم أنها لم تكن رابعة جزما، إما أنها كانت ثانية أو كانت ثالثة. ففي مثل ذلك بما أنه عالم بالنقص فيعلم أن السلام سلام في غير محله، وقع إما في الركعة الثانية أو وقع في الركعة الثالثة، فعلى كل حال فالصلاة ناقصة سهوة في الصلاة. وبما أنه يشك فعلا شاك بين الثلاث بين الاثنتين والثلاث، فلا بد له من البناء على حكم الشك وإتمام الصلاة والإتيان بركعة الاحتياط أو ركعة قائما ركعتين جالسا على الكلام المتقدم، ويسجد سجدة السهو، وذلك من جهة السلام الزائد. في مثل هذه الصورة وإن كان الشك السابق قد انقلب إلى شك آخر، إلا أن الصلاة غير محتمل الصحة، فلا يمكن التمسك بأنها جاء من الشك بعد الفراغ، فإنه يعلم نقصان صلاته جزما إما ركعة أو ركعتين. فحكم الشك بعد الفراغ لا يجري، بلا بد من ترتيب آثار الشك بين السنتين والثلاث، ولكن مع ذلك الأهوة إعادة الصلاة. وقد كتبنا في التعليق أنه لم يظهر لنا بك هذا الاحتياط. داخل هو في الشكوك الصحيحة بمقتضى العلم بنقصان الصلاة بجدانا إما ركعة أو ركعتين، فهذا من السلام الزائد كما ذكرنا. هذه الصورة استثناها قدس الله نفسه، وأنه لا يجري عليه حكم الشك ما بعد الفراغ. وأما إذا كانت صحة الصلاة محتملة تبدل الشك بشك آخر، وكانت صحة الصلاة واقعا محتملة لا يعتني بالشك، فإن الشك الأول قد زال والشك الثاني شك بعد الفراغ ولا يعتنى به. هذا الكلام بحسب الصورة والظاهر لا بحسبه، ولكن بحسب التدقيق ليس على إطلاقه، بل يتم في بعض الصور ولا يتم في بعض الآخر. وتفسير ذلك أن الشك قد يتبدل فيكون المشكوك فيه شيئا حال الصلاة و یکون المشکوک فی شیئا آخر ما بعد الثلاث، یعنی شک الشک الاول یزول بتمامه و یحدث هنا شک ثانی، کما اذا کان شکه فی الثلاث شکا فی النقیصه یشک فی ان ثلاثه ناقصه او لیست بناقصه، که شک بین الثلاث و الاربع، الشک بین السنتین و الاربع، بین السنتین و الثلاث و الاربع. هذه الشكوك السيئة المتقدمة التي يجمعها الشك في نقصان الصلاة بركعة أو ركعتين، كان الشك في الصلاة هكذا، إذا فرزنا بعد السلام علم بأنه لا نقص في صلاته يقينا، قد أنسى الله أربع ركعات فليس هنا نقص، ولكن يحتمل الزيادة، يحتمل الزياده و ان هذه الركعه التي سلم فيها ركعه خامسه، فالشك يكون بين الاربع والخمس، فكان الشك حال الصلاه بين الثلاث والاربع مثلا، بين الثلاث والاربع و بعد الصلاه ينقلب فيكون شكا بين الاربع والخمس، او بعكس ذلك لو فرضنا أنه بعد الفراغ من السجدة الأخيرة شك في أن هذه الركعة، يعني بعد إكمال السجدتين شك في أن هذه الركعة ركعة رابعة أو خامسة، مقتضى ما تقدم أنه يبني على أنها رابعة فيتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، لو فرضنا أن هذا الشك قد زال وعلم بأنها لم تكن خامسة جزما، احتمال زيادة زال، ولكن يحتمل أنها كانت ثالثة، فالشك تبدل بالشك بين الثلاث والخمس، الشك بين الثلاث والأربع، الشك بين الأربع والخمس قد تبدل بالشك بين الثلاث والأربع بعد الثلاث، فالشك بعد الصلاة شك في النقيصة، والشك حال الصلاة كان شكا في الزيادة، أو بعد ذلك. المقصود أن ما تعلق به الشك حال الصلاة شيء، وما حدث بعد الصلاة شيء آخر، في أحدهما كان المحتمل هو النقصان وفي الآخر المحتمل هو الزيادة، في مثل ذلك لا يعتني جزماً ما ذكره قدس الله نفسه تام سيئاً، فإن الشك الأول الذي كان محتاجاً إلى التدارك مثلاً بركعة أو بركعتين، كالشك بين الثلاث والأربع أو الشك بين السنتين والأربع، احتمال النقص بعد الثلاث غير موجود، لا يحتمل النقص، ومقتضى الروايات أنه يتدارك ما يحتمل النقص، فأتم ما ظننت أنك قد نقصت. هنا ليس احتمال النقصان في الصلاة، علم بأنها صلى أربع ركعات، فالشك الأول لا أثر له لزواله وعدم بقاء موضوعه، فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط جزماً لعدم احتمال النقصان، و اما احتمال بطلان الصلاة بزيادة ركعتين حيث انه يشك بين الاربع والخمس و هذا شك بعد الفراغ، لا يعتني بهذا الشك احتمال الزيادة بعد الصلاة انه صلى خمس ركعات، كان حال الصلاة جازما فانها ليست بخامسة، وإنما كان شكه متعلقا بالثلاث أو الأربع، فاحتمال الخامسة احتمال حدث بعد الصلاة لا يعتنى بهذا الاحتمال لأنه شك بعد الفراغ، هذا واضح. وكذلك في عكسه لو فرضنا حال الصلاة شك بين الرابعة والخامسة فبنى على الرابعة، تكليفه أن يأتي بسجود السهو لاحتمال الزيادة، زال هذا الاحتمال بعدما سلم، زال احتمال الزيادة في الصلاة، فلا حاجة إلى سجود السهو جزما، لحدث احتمال نقصان الصلاة برکعتین او برکعتین کما اذا شک بین السنتین و الاربع بعد الصلاة، هذا الاحتمال احتمال حادث بعد الصلاة والاحتمال الحادث بعد الصلاة لا يعتنى به شک بعد الفراغ، فما ذكره قدس الله نفسه في هذه الصورة في تبدل الشك فيما إذا كان المشكوك فيه في الصلاة غير المشكوك فيه ما بعد الصلاة، كان أحدهما النقصان وكان الآخر الزيادة. في مثل ذلك لا يعتنى بالشك بعد الفراغ فيبني على صحة ثلاثة. وما إذا فرزنا أن الاحتمال في كليهما في النفيسة قبل الصلاة وبعد الصلاة فهذا على قسمه، قد يكون الشك مركبا وينقلب بعد الصلاة إلى البسيط، وقد يكون بسيطا ينقلب بعد الصلاة إلى المركب، وقد يكون الشك بسيطا فيتبدل بشك آخر بسيط مثله ولكن مغاير له. فلو فرضنا أنه كان شاكا بين السنتين والثلاث والأربع، وهذا هو الشك المركب، يعني له أطراف ثلاثة، كان شاكا لا يدري أن هذه الركعة التي هي وفيها هل هي الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فبنى على أنها رابعة فأتم ثلاثة، بعد ما أتم ثلاثة جزم بأنها لم تكن ثالثة جزما، إما أنها كانت ثانية أو كانت رابعة مثلا، أو جزم بأنها لم تكن ثانية جزما إما كانت ثالثة أو رابعة. فإذا فرضنا أنه تبدل هذا الشك بشك آخر، يعني كان الشك مركبا وبعد ذلك زال أحد أطراف الشك وتمثل بشك آخر، بعد الصلاة شك بين الثلاث والأربع وليس الشك شكا بين الاثنتين من الثلاث والأربع، في مثل ذلك لابد من أن يرتب آثار الشك الفعلي، يعني يرتب آثار الشك بين الثلاث والأربع، والوجه فيه أن هذا الشك ليس شكا حادثا بعد الثلاث بل هو بعينه الشك السابق، يعني لم يكن يدري أن الركعة التي سلم فيها هل هي الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، حال الصلاة لم يكن يدري، بعد الفراغ من الصلاة أيضا لم يكن يدري، غاية الأمر كان يحتمل أن تلك الركعة ركعة ثانية، هذا الاحتمال زال، كان هذا الشك مقرونا بشك آخر، ذلك الشك زال، الأمر الآخر زال، وأما هذا الشك ليس بشك حادث فعلي، وإنما هو شك من الأول. وبعبارة أخرى قوله عليه السلام إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت غير قاصر الشمول لهذا الشك، غاية الأمر كان يحتمل أن الناقص ركعتين أو أن الناقص ركعة واحدة، فلذلك يجمع ما ظننت أنك قد نقصت احتمال الركعتين زال، فلا يحتاج إلى الإتيان بركعتين. وأما أن الركعة الواقعة واحدة يحتمل أن تكون الصلاة ناقصة بركعتين، هذا الاحتمال كان موجودا من الأول وموجود بالفعل، لا مانع من شمول قوله عليه السلام بلي فأتم ما زلنت ثم أتم ما زلنت أنك قد نقصت، أي كما تحتمل النقصان ائتي به، كان يحتمل نقصان ركعتين ويحتمل نقصان ركعة واحدة، أما احتمال نقصان الركعتين فزال احتمال نقصان رکعت الواحده باق یأتی به لیس هذا من الشک بین الثلاث والاربع بعد الصلاة حتی یقال انه شک بعد الفراغ ولا یعتنا به هذا الشک. هذا الشک عین شک سابق کان یحتمل فرد شیء آخر معه ایضا الشیء الآخر بل این عدم احتماله لا يحتمل بعد ذلك بعد ما سلم لا يحتمل نقصان الصلاة بركعتين ولكن نقصانه بركعتين هذا الاحتمال كان موجودا من الأول إلى الآن وإطلاق الدليل شامل له بنى على الأكثر على أربع ركعات ثم أتم ما زننت أنك قد نفست يحتمل النقصان بركعتين ففي مثل ذلك لا يمكن أن يقال إن الشك الأول قد زال والشك الثاني حادث بعد الفراغ لا يعتنى به. ولو فرضنا إن أكس الأمر الشك البسيط انقلب إلى الشك المركب شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم ثم بعد ذلك شك بين الاثنتين والثلاث والأربع حال السلام لم يكن يحتمل أن هذه الركعة هي الركعة الثانية بل كان الأمر مرددا بين الثالثة والرابعة ولكن بعد ما سلم احتمل أن تكون هذه الركعة التي سلم فيها احتمل أن تكون الركعة ثانية. هنا يرتب آثار الشك السابق لا آثار الشك الفعلي لأن الشك السابق كان بين الثلاثة والأربع وحكم بأن يبني على الأربع فيأتي بمحتمل النقص محتمل النقص كان ركعة واحدة بعد الثلاث محتمل النقص دار يعني النقص المحتمل دار بين ركعة وركعتين بالنسبة إلى الركعتين شك بعد الفراغ المفروض أنه حال الثلاث كان محرزا فأن هذه الركعة ليست ركعة ثانية إما ثالثة أو رابعة فاحتمال أنه لم يأتي بالركعة الثالثة وما سلم فيه وركعة ثانية هذا الاحتمال ملغى لأن الشك بعد الفراغ ولكن شكه بين الثلاث والأربع كان موجودا من الأول فبنى على الأربع ولابد من الاتيان بركعة الاحتياط إطلاق الدليل غير قاصر الشمول شامل للمقام واحتمال نقص الصلاة أكثر مما كان يحتمله على الصلاة هذا الاحتمال ملغى لأنه شك بعد الفراغ وكيف ما كان ففي هاتين الصورتين يعني في من قلب الشك المركب إلى الشك البسيط أو انقلب الشك البسيط إلى الشك المركب القول بأن الصلاة صحيحة بلا حاجة إلى شيء إلى صلاة الاحتياط وأن الشك شك بعد الفراغ لا يمكن تصديق ذلك أبدا بل الشك هو الشك الأول بعينه قد يزيد بشك آخر وقد ينقص أحد الشكوك فتكون دائرة الشك أزيد من الدائرة الأولى هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما إذا انقلب الشك البسيط إلى شك بسيط آخر غيره ولكن كلاهما مشتركان في النقيصة لا أن أحد الشكين شك في الزيادة والشك الآخر في النقيصة كما إذا كان شاكا بين الاثنتين والأربع مثلا فبنى على الأربع وأتم صلاته وبعد الصلاة انقلب شكه إلى الصلاة والأربع كان النقص المحتمل في الصلاة ركعتين هذا الاحتمال زال لا يحتمل ولكن النقص المحتمل بعد الصلاة ركعة واحدة نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى وأنه يعتني بهذا الشك أو لا يعتني. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکرنا عن انقلاب الشک اثناء الصلاة الى شک آخر ما بعد الصلاة. قد يكون من انقلاب الشک في النقیصة الى الشک بالزیادة او بالعکس، ففي مثل ذلك تم ما ذكره قدس الله نفسه من عدم الاعتناء بالشك، اما الشك الاول فلزواله، واما الشك الثاني فلانه شك بعد الفراغ فلا يعتنى به. فلو فرزنا انه شك بين الثلاث الاربع فبنى على الاربع، وبعد ما سلم قبل ان يصلي صلاه الاحتياط او اثناء صلاه الاحتياط علم انه اتى باربع ركعات فلم تكن صلاته ناقصه، ولكن احتمل انها كانت زائده فكان الشك بين الاربع والخمس. لا يعتني باحتمال الزياده لانه شك بعد الفراغ، واحتمال النقيصه مفقود فلا حاجه الى التدارك. وكذلك إذا فرزنا أنه انعكس الأمر فقد أحرز في صلاته أنه أتى بأربع ركعات، واحتمل أنها الركعة الخامسة فبنى على أنها رابعة، فلما سلم علم بأنها لم تكن خامسة جزما، واحتمل أن تكون ثلاث، فكان الشك بين الثلاث والأربع. لا يعتني بهذا الشك، فإنه شك بعد التجاوز ولا يعني بعد الفراغ، ولا يعتنى بالشك بعد الفراغ. واضح في هذا القيس ما ذكره قدس الله نفسه من أن أحكام الشكوك لا تجري في هذا الفرض. واضح فإن الشك الأول قد انعدم فلا موضوع له، والشك الثاني شك بعد الفراغ فلا يعتنى به. واما اذا انقلب الشك البسيط الى شك مركب او انعكس الامر فكان الشك مركبا وانقلب الى البسيط، قلنا لا وجه لعدم الاعتناء بالشك حينئذ، فان الشك كان من اثناء الصلاه وليس هذا شكا بعد الصلاه. فلو فرضنا انه كان شك شاكا بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد الصلاة علم بأنها لم تكن اثنتين، فدار الأمر بين الثلاث والأربع، لابد من ترتيب أثر الشك، لأن الشك بين الثلاث والأربع كان موجودا من الأول. غاية الأمر كان هنا احتمال آخر، وهو أن تكون هذه الركعة ركعة ثانية، هذا الاحتمال زال. وأما احتمال أنها كانت ركعة ثالثة والثلاث ناقصة بركعتين، هذا الاحتمال كان موجودا من الأول، فلابد من ترتيب آثار الشك والاعتناء به، فلابد من الاتيان بركعة قائما أو بركعتين جالسا تداركا للنقص المحتمل. وإذا انعكس الأمر فكان الشك بسيطا بعد ذلك تبدل بالمركب، ايضا الحال هو الحال كما لو شك بين الثلاث والاربع حال الصلاه وبعد الصلاه، زاد هنا احتمال بل زيد احتمال اخر، فدار الامر بين الاثنتين والثلاث والاربع. احتمال الاثنتين لا يعتنى به لانه شك بعد الفراغ، فيبقى احتمال الثلاث والاربع، ولا بد من ترتيب الأثر عليه. وقد يكون انقلاب شك إلى شك من انقلاب شك بسيط إلى شك آخر بسيط، ولكن على كلا التقديرين الاحتمال احتمال للنقص. كما إذا فرضنا أن الشك كان بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته وكانت وظيفته الإتيان بركعة قائما أو بركعتين جالسا، ولكن تبدل شكه إلى الشك بين الاثنتين والأربع، فعلم أن تلك الركعة لم تكن ثالثة جزما، ودار أمرها بين الثانية والرابعة. هنا أيضا في هذه السورة أي تبدل شك بسيط بشك بسيط آخر، بل مع احتمال النقصان في كل منهما، غاية الأمر أن النقصان في الأول كان بركعتين والنقصان في الثاني بركعتين، أو بالعكس كان شكه بين السنتين والأربع فبنى على الأربع، فلما سلم تبدل شكه بالشك بين الثلاث والأربع. هنا لا مجال لما أفاده قدس الله نفسه من أدب الاعتناء بهذا الشك، فإن الشك الأول قد زال والشك الثاني حادث. لا وجه لذلك، فإن هذا ليس من الشك بعد الفراغ، إذ المصلي كان من الأول شاكا في أنه أتى بالركعة الرابعة أو لم يأت بالركعة الرابعة. غاية الأمر كان طرف الاحتمال والركعة الثانية بعد الصلاة تكون طرف الاحتمال الركعة الثالثة أو بالعكس. فالفرق إنما يعني بعد الصلاة وما قبل الصلاة أثناء الصلاة يختلف فيما يكون منزما إلى هذا الشك، يختلف المنزم. وأما الشك في أنه أتى بالركعة الرابعة أو لم يأت بالركعة الرابعة، هذا كان موجودا من الأول، حال الصلاة كان يشك أنه أتى بالركعة الرابعة أم لم يأت بالركعة الرابعة. كان المنزم إلى هذا الشك الشك في الاتيان بالركعة الثالثة وعدمها، بعد ذلك زال وفرز هذا الشك. علم يعني طرف الشك كان الاثنتين والأربع للثلاث والأربع، عدم الثالثة معلوم أن هذه الركعة لم تكن ثالثة، إما كانت ثانية أو كانت رابعة أو بعكس ذلك. فالفرق إنما هو في الزميمة، فلا يمكن جعل هذا من الشك بعد الفراغ ويدعى أنه شك بعد الفراغ فلا يعتنى به والشك الأول قد زال، بل في مثل ذلك لابد من الحكم بالبطلان. ويعيد صلاته لأنه لا يمكنه إحراز صحة الصلاة. أما الشك أثناء الصلاة فلو فرزنا أنه كان بين الصلاة والأربع، بعد الصلاة لا يحتمل النقص بركعة واحدة حتى يتم بيأتي بركعة واحدة، لقوله عليه السلام ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت، لا يظن ذلك، لا يحتمل. وأما الإتيان بالركعتين هذا شك بعد الصلاة، يعني دبران الأمر بين السنتين من الأربع، ما دل من الروايات على حكم الشك بين السنتين والأربع مختص بما إذا كان الشك أثناء الصلاة، شك أنه أتى بركعتين أو أربع ركعات يبني على أنها أربع ركعات ثم يأتي بركعتين بعد ذلك قائما على ما يقتضيه النص الخاص بقوله عليه السلام عموما فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت. هذه الروايات تدل على الحكم أثناء الصلاة، وأما الشك بعد السلام بعدما بنى على الأربع وسلم، ويحتمل أن الصلاة في الواقع أربع ركعات، محتمل يحتمل أنه في الواقع ركعتان، لا يكون هذا مشمولا لتلك الروايات، فعليه يكون من الموارد التي لم يرد فيها نص. فيشمله قوله عليه السلام في سعيه السبان اذا لم تدري كم سليت ولم يذهب رحمك ولم يقع رحمك على شيء فاعد الصلاه. الخارج من هو الشك بين السنتين والاربع الباقي الى ما بعد الصلاه مثلا، هل الشك بين الثلاث والاربع الباقي الى ما بعد الصلاه ليكون قابلا للاتمام والاتيان بصلاه الاحتياط، اما الشك بين السنتين والاربع المتمدل بالشك بين الثلاث والاربع او بعد ذلك لم يدل دليلا على اخراج ذلك من قوله عليه السلام فاعد الصلاه، فيكون داخلا في تلك الروايه اذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فاعد الصلاه. ففي مثل ذلك لابد من الحكم بالاستئناف، وبعباره اخرى الخارج انما هو الشك الذي يمكن فيه البناء على الاكثر والاتيان بصلاة الاحتياط تداركا للنقص المحتمل، هذا خارجون. واما غير ذلك مثل ذلك الذي لا يمكن فيه التدارك يعني لا يحرز به التدارك فمثل هذا لم يدل دليل على خروجه، يبقى تحت العموم فيحكم ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في التبدل إذا علم بالنقصان بالزيادة. فلو فرضنا أنه كان شاكا بين الاثنتين والأربع أو كان شاكا بين الثلاث والأربع ثم بعد ذلك تبدل شكه بين السنتين والخمس أو بين الثلاث والخمس، احتمال الأربع سقط لا يحتمل أن تكون هذه الركعة ركعة رابعة، فهنا انقلاب يعلم بعد الصلاة بالنقص أو بالزيادة. الأمثلة التي ذكرها قدس الله نفسه وبنى فيها على السهة بأنه من الشك ما بعد الفراغ كان فيما يحتمل صحة الصلاة، فلذلك قال إن الشك الأول قد زال لا يعتنى به، الشك الثاني شك بعد الفراغ أيضا لا يعتنى به فيحكم بصحة الصلاة في جميع الفروض المتقدمة. استثنى من ذلك ما إذا انقلب الشك بشك آخر يعلم معه بنقص الصلاة، يقينا الصلاة ناقصة، هنا حكم بصحة الصلاة وأنه يأتي بالركعة المتصلة كما تقدم، وإن كان أعاد بل احتاط بإعادة الصلاة كما تقدم. هذه الصورة يعني هذه المسألة فيما إذا انقلب الشك بشك آخر لا يحتمل معه صحة الصلاة يعني تمامية الصلاة، ولا يعلم بالنقص بل يحتمل النقص ويحتمل الزيادة يعني علم إجمالي بالزيادة أو النقيصة، في مثل ذلك حكم ببطلان الصلاة. مثل هذا المثال لو فرضنا أنه شك بين السنتين والأربع فبنى على الأربع بعد ما سلم علم بأنها لم تكن ركعة رابعة جزما، إما أنها كانت ركعة ثانية أو كانت ركعة خامسة، أو فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع بعد ما سلم علم أنها لم تكن بالرابعة الركعة الأخيرة إما ثالثة أو خامسة، ففي المقام لا معنى للتمسك بقاعدة الفراغ، واضح لأنه يعلم إجمالا إما بالزيادة أو النقيصة ولا يعلم بالنقيصة جزما حتى يقال إنه في الصلاة فيجري عليه شك في الصلاة يتم صلاته يجري عليه الشك أثناء الصلاة، هذا أيضا غير معلوم، ولذلك حكم بالبطلان. حكمه بالبطلان ليس من جهة العلم الإجمالي و ان العلم الاجمالی یقتضی البطلان، و الا معلوم هذا العلم الاجمالی لا يترتب عليه البطلان، فإن الزيادة مبتلة ولكن النقيصة غير مبتلة، بعد لم يأت بالمنافي قابل للتدارك. يريد قدس الله نفسه بذلك، والله العليم يريد أن هذا ليس من موارد الشك بعد الفراغ، كما ذكر بالمسألة السابقة أن الشك حادث بعد السلام فشك بعد الفراغ ولا يعتني به. يريد بالعلم الإجمالي أن هذا ليس من موارد الرجوع إلى قاعدة الفراغ، لأنه عالم بالزيادة أو بالنقيصة، فلا يحتمل صحة السلا كانت تمامية السلا حتى يقال إن السلاة صحيحة لا يرتب الأثر لا على شكه السابق ولا على شكه اللاحق. هذا لا يمكن، فإن الشك اللاحق مقرون بالعلم الإجمالي بالنقيصة أو بالزيادة، فلا يكون المورد موردا لقاعدة الفراغ. إذن لا بد من الحكم بالبطلان، لأن الأصل يقتضي البطلان على ما تقدم. الاستصحاب لا يجري في المقام، أدلة السكوت لا تشمل على الفرس، فإن الشك بين السنتين والأربع مثلا في أثناء الصلاة قد زال فلا أثر له، الشك بين السنتين والخمس بعد الصلاة ليس له حكم في الشريعة، يعني بعد الصلاة لا أثر لهذا الشك. فلأجل ذلك يحكم ببطلان الصلاة، وكذلك فيما إذا تبدل الشك بين الثلاث والأربع بالشك بين الثلاث والخمس، فالعلم الإجمالي بالزيادة أو بالنقيصة يوجب عدم شمول دليل قاعدة الفراغ للمقام، وإذا لم يكن دليل قاعدة الفراغ شاملة للمقام وأدلة الأصول وأدلة بناء على الأكثر أيضا غير شاملة، إذن يحكم ببطلان الصلاة لقوله عليه السلام إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. بهذا من موارده يشك لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة الخامسة التي سلم فيها أو أن هذه ركعة ثالثة. على كل حال لا يحتمل تمامية الصلاة، إما الصلاة ناقصة أو أن الصلاة زائلة، يعني هذا السلام لا يحتمل أن يكون سلاما صلاتيا، هذا السلام ليس بسلام صلاتي يقينا، إما وقع في الركعة الثالثة أو وقع في الركعة الخامسة وبثلت الصلاة بزيادة الركوع وبزيادة سجدتين. وبما أن هذا الشك لم ينس عليه في الروايات فيكون محكوما بالبطلان لا محالة. هكذا والله العليم يريد قدس الله نفسه من التمسك بالعلم الإجمالي بيان أن قاعدة الفراغ لا تجري في المقام بخلاف المسألة السابقة. بالمسألة السابقة الفروع التي ذكرها هناك كان من المحتمل أن تكون الصلاة صحيحة، ولذلك قال بأن هذا الشك شك بعد الفراغ لا يعتنى به، والشك الحادث أثناء الصلاة قد زال. يريد هنا بيان أن هذا لا يلحق بتلك الأقسام، إذ لا يحتمل هنا صحة الصلاة يعني تمامية الصلاة ووقوع السلام في محله، هذا لا يحتمل حتى يتمسك بقاعدة الفراغ، بل إن السلام في غير محله جزما إما في الركعة الثالثة أو في الركعة الخامسة، فهذا الشك لم يدل دليل على تداركه بشيء، ومعه يحكم ببطلان الصلاة لأنه شك ليس معه زن وكل شك ليس معفوزا يحكم فيه ببطلان الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما لا شك بين السنتين والثلاث فبنى على الثلاث. ثم هذه الثالثة التي بنى عليها شك فيها بين الثالثة والرابعة، يعني لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة التي بنى فيها أنها ثالثة أو أتى بركعة أخرى وهذه ركعة رابعة، فيعلم بأنه شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث. يحتمل أنه بعد في هذه الركعة التي بنى فيها على الثلاث، ويحتمل أنه أتى بركعة أخرى غير ذلك فهذه ركعة رابعة، فهل يجري على ذلك حكم الشك بين الاثنتين والثلاث أولا والشك بين الثلاث والأربع ثانيا، أو يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ إن شاء الله نتكلم فيه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، وشك بعد ذلك في الاتيان بالركعة الرابعة، فدار الأمر بين أن تكون هذه الركعة ركعة ثالثة بنائية أو ركعة رابعة، فهل يجري عليها حكم الشكين، أي الشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الثلاث والأربع، أو هذا من الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ طبعا معلوم أن الثاني هو الصحيح كما قاله قدس الله نفسه، ذكر أنه الأقوى، والوجه في ذلك واضح، فإن الشك أمر وجداني، وهو بالوجدان يشك في أن هذه الركعة هل هي ثانية أو ليست بثانية، لعل هذه الركعة هي الركعة الثانية، يعني في الواقع لم يأتي بركعة أخرى، وبناؤه على أن هذه الركعة ركعة ثالثة بناء على خلاف الواقع، بعدما شك بين الاثنتين والثلاث لم يأتي بشيء من المحتمل، وفي الواقع ليست هذه بثالثة بل ثانية، فيحتمل أن تكون هذه الثلاث ثانية، ويحتمل أن تكون ثالثة من جهة أنه لم يأتي بالركعة الرابعة، أو على تقدير إتيانها لم تكن هذه الركعة ثالثة من الأول فهذه ركعة ثالثة، ومن المحتمل أن هذه الركعة رابعة في الواقع، قد أتى بالثالثة حينما شك أنها ثانية أو ثالثة، وقد أتى بركعة أخرى بعد ذلك فكانت الصلاة أربع ركعات، فهو وجدانا شاك في أن هذه الركعة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فيجري عليه حكم هذا الشك وهذا الظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فظن أنها ليست بثانية، يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع. إذا ظن بأنها ليست بثالثة يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع. إذا ظن بأنها ليست برابعة يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه من جهة ما يستفاد، يعني من جهة حجية الظن في باب الصلاة، حيث إن ظنه وإن لم يتعلق بركعة خاصة فلا يدري أن هذه ركعة ثالثة أو ثانية، إلا أنه لا فرق في حجية الظن حسب ما يستفاد من الروايات، لا فرق بين أن يتعلق بثبوت شيء أو يتعلق بنفي شيء. وهذا يمكنه، يعني يمكن استفادة ذلك أولا من الإطمئنان الخارجي أنه إذا كان الزن في باب الركعات حجة والشارع قد اعتنى بالزن في باب الركعات فلا نحتمل الفرق بين أن يتعلق الزن بالثبوت وأن يتعلق الزن بالعدم، فلأجل ذلك كان الزن بالعدم أيضا حجة فيترتب عليه أثره. وإذا فرضنا أن القطع الخارجي والإطمئنان الخارجي لم يكن لا قطع ولا إطمئنان، يمكن استفادته من نفس الروايات، حيث إنه قد تقدم في عدة من الروايات الصحيحة وغير الصحيحة في أحكام الشكوك أخذ فيها اعتدال الوهم واستماع الشك إذا استوى الشك واعتدل، هذا موضوع للبناء على الأربع. غاية الأمر أنه قد ذكرنا أن أخذ هذا العنوان في الموضوع لا من جهة أن هذا عنوان بسيط أخذ في موضوع الشكوك، بل لأجل عدم الزن في الحقيقة، بل في الحقيقة أن الزن حجة وحيث لا حجة أخذ اعتدال الوهم لأنه من الزدين لا ثالث لهما، فأخذ الاعتدال من جهة عدم الزن، يعني بما أنك لم تزن فابن على الأكثر. فيستفاد من هذه الروايات أن حكم الشك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع كل ذلك مقيد باعتدال الوهم لا من جهة أخذ الاعتدال في الموضوع، بل لأجل أنه ضد للزن. فإذا فرضنا أنه لا اعتدال باعتبار أنه بل أحد الطرفين عدمه مزنون لا يشمله هذه الأدلة، فالمستفاد من هذه الأدلة أن الزن إذا كان متعلقا بأحد الطرفين كان معتبرا، وإذا اعتدل الوهم يرتب آثار الشك لا من جهة الاعتدال بل من جهة عدم الزن، وهما من الزدين لا ثالث لهما. فالنتيجة ذلك أنه إذا كان زن بالعدم فذلك الطرف ليس بمتساوي من جهة تعلق الزن بالطرف الآخر، ولو كان عنوان أحدهما يظن بأن هذه الركعة إما ثالثة وإما رابعة، فطبعا عدم الركعة الثانية مزنون، فلا بد من ترتيب آثار الشك بين الثالثة والرابعة واحتمال أنها ثانية يلغى من جهة الزن بالعدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك بين الثانية والثالثة فبنى على الثالثة وأتى بركعة رابعة، ثم بعد الإتيان بركعة رابعة علم أن هذه الركعة لم تكن ثالثة جزما، ما بنى على أنها ثالثة ليست بثالثة جزما، وإنما هي ركعة ثانية أو هي الركعة الأولى. فإذا كانت ركعة ثانية فهذه الركعة التي أضافها إليها الركعة الثالثة، وإذا كانت بل الركعة الأولى فهذه ركعة ثانية. فهل يجري عليه حكم الشك بين بل حكم الشك بين الاثنتين بل والزائد، يعني يحتمل بس إذا علم أنها لم تكن ثالثة ودار الأمر بين أن يكون ثانية أو واحدة، ف فهذا من الشك بين الاثنتين والثلاث كمان إذا كانت تلك الركعة الثانية فقد أضاف إليها ركعة فصارت ثالثة، وإذا كانت ركعة واحدة يعني أصحاب ركعة واحدة فهذه ثانية. فهل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث أو يحكم ببطلان الصلاة لأن الشك شك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى الركعة السابقة يختار الأول لأن الصلاة ليست بباطلة؟ الوقت في ذلك إذن واضحون. فإن المبتل والشك بين الواحدة والثنتين بالفعل، يعني الآن يشك أن هذه الركعة واحدة أو الثنتين، لم يحرز الثنتين، هذا موجب للبطلان، وهذا لم يتحقق منه في حاله. أما بالنسبة إلى السابق لم يكن شك، كان جازما بأنه أتى بركعتين واحتمل الإتيان بالركعة الثالثة فبنى على الثالثة وأتى بركعة أخرى، فلم يكن عنده شك بين الواحدة والثنتين. وأما بالنسبة إلى الآن أيضا كذلك، الآن أيضا محرز للثنتين والشك في الزائد على الثنتين، وإنما الشك في الواحدة والثنتين بالنسبة إلى ما سبق وهذا لا يزول في جميع، يعني في أكثر الشكوك هذا موجود. إذا شك بين الثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين معناه أن الركعة السابقة قبل هذه الركعة هل كانت ثانية أو كانت الركعة الأولى، هذا لا يجب المطلق. العبرة بالحالة الفعلية، وحالته الفعلية ليست بشاك بين الواحدة والثنتين، بل محرزة للثنتين، وإنما شكه في أمر زائد على الثنتين فلا يحكم ببطلان الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الشاك فيما إذا كانت الصلاة عن جلوسين، فلو فرضنا أنه شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا، وقلنا إن حكم الشك بين الثلاث والاثنتين والأربع حكمه أنه يأتي بركعتين جالسان ويأتي بركعتين قائمان وركعتين جالسان، وفي مواضع التخيير قلنا مخير بين أن يأتي بركعة قائمان وبركعتين جالسان بدل الركعة قائمان. ففي هذه الموارد التي فيها تخيرون، يعني قلنا بأن الركعتين جالسان يقوم مقام الركعة قائما، في أي مورد قلنا البتة الماتن أمم هذه الموارد حتى في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع أو في الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع، في هذه الموارد وهي موارد التخيير لو فرضنا أنه عرض الشك للمصلي جالسان فهل هذا التخيير باقي؟ يعني إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع إذا أتم صلاته فهو مخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا، بما أنه لا يتمكن من الركعة قائما فيصلي ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما، أو يصلي ركعتين عن جلوس. فالتخيير الذي كان ثابتا بالنسبة إلى المصلي قائما هذا التخيير باق في حقه، فإذن هو مخير بين ركعة جالسا وركعتين جالسا، ركعتين جالسا لأنه طرف التخيير، ركعة جالسا لأنه بدل للركعة قائما، هذا احتمال. او يتعين الاتيان بركعتين جالسان ولا يجوز له الاتيان بركعتين قائما جالسان، وذلك فان كل ماجم تخيري اذا تعذر احد طرفي تعين الطرف الاخر لا محاله. المصلي مخير بين ركعة قائما وركعتين جالسان، الركعة قائما لا يمكن، لأنه بل لا يتمكن من القيام، طرفه الآخر وهو ركعتان جالسا طرفه الآخر ممكن، فيأتي بالبدل بالعدل على ما هو الميزان في الواجب التخييري من تعين أحد الطرفين إذا تعذر الطرف الآخر، أو أنه يتعين الإتيان بركعة جالسا، فإن وظيفة هذا الشخص الصلاة عن جلوس وهو غير مكلف بالصلاة عن قيام، المحتمل نقصه هو الركعة عن جلوس بمقتضى قوله عليه السلام إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقص، ما يظن أنه قد نقص هو الركعة الواحدة عن جلوس، فيأتي بالركعة الواحدة، فالتخيير غير باق، وتعيين الركعتين عن جلوس لا وجه له، فالمتعين هو الركعة عن جلوس، بل ولا يجوز له الاتيان بركعتين جالسا في جميع مواضع التخيير. إذا قلنا بالتخيير بين ركعتين قائما وركعتين جالسا يتعين عليه الركعة عن جلوس، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان مخيرا بين الإتيان بركعة قائما وركعتين جالسا، ولكن يصلي عن جلوسين، يعني وظيفته الإتيان بالصلاة عن جلوسين، فماذا تكليفه في صلاة الاحتياط؟ فقيل إنه باق على تخييره، مخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا، ولكن بما أنه لا يتمكن من الركعة قائما فينتقل إلى بدله وهو الركعة جالسا، فهو حينئذ مخير بين الركعة عن جلوسين وركعتين عن جلوسين. التخيير كما كان إذا كان متمكنا من القيام يتخير بين الركعة قائما وركعتين جالسا، إذا لم يكن متمكنا من القيام يتخير بين الركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما وبين الركعتين عن جلوسين. هذا الذي آزاه والذي اختاره الموسين قدس الله نفسه، وأن أدلة التخيير شاملة للمقام أيضا، ومنهم من ذهب إلى تعين الإتيان بالركعتين عن جلوسين بدعوى أن الواجب التخييري إذا تعذر أحد فرده تعين الفرد الآخر، وفي المقام حيث إن المكلف مخير بين الركعة قائما والركعتين جالسا وهو غير متمكن من الركعة قائما، فتكون الركعتان عن جلوسين بل واجبا اختياريا، فلا ينتهي الأمر إلى البدل وهو الركعة عن جلوسين. عند تعذر أحد فردي التخيير يتعين الفرد الآخر، ولا ينتهي الأمر إلى البدل. هذا أيضا اختاره بعضهم. والصحيح أن التخيير في المقام يرتفع ولا تصل النوبة إلى التخيير بينهما، ولا يتعين الركعتان عن جلوسين، بل لا بد من أن يأتي بما نقص وهو الركعة عن جلوسين. في المقام يصلي ركعة عن جلوس تداركا للنقص المحتمل في أكل صلاته. والوجه في ذلك أننا ذكرنا أن القاعدة تقتضي بطلان الصلاة بمطلق الشك، بقوله عليه السلام في صحيح الصفان اذا لم تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيئين فاعد الصلاه هذا هو الاصل الاولي وان الصلاه مطلقه باطله بالشك لا بد من ان تكون هذه الفريضه تؤدى مع اليقين ومع الشك لا يجوز بل لا يمزى من مع الشك وقد خرجنا عن ذلك بأدلة الشكوك أدلة الشكوك الواردة في موارد خاصة التي استفدنا منها التخيير مثل الشك بين الاثنتين والثلاث مثلا أو الشك بين الثلاث والأربع إذا قلنا بالتخيير في الأول إذن على إشكال تقدم إذا قلنا بالتخيير في الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الثلاث والأربع نخرج بذلك ما دل على البطلان فيقال بأن الثلاث يعني نحكم بأن الثلاث صحيحة ويتدارك النقص المحتمل بركعة قائمان أو بركعتين عن جلوسين إلا أن هذه الروايات قاصرة الشمول للصلاة جالسا فإن مواردها إنما هي الصلاة عن قيامين مع التمكن المكلف عن الإتيان بصلاة الاحتياط قائما أيضا مورد الروايات سؤالا وجوابا إنما هو ذلك ولم يتعرض فيها لحكم الصلاة جالسا فلا معنى للتردد بإطلاق أدلة التخيير ولا دعوى أن الفرد الثاني العدل وهو الركعتان جالسا يتعين في النسبة إلى من لم يتمكن من القيام كل ذلك لا وجه له فإن أدلة التخيير واردة يعني مواردها الصلاة قائما مع تمكن المكلف من الاتيان بصلاة الاحتياط قائما وقاعدا فيتخير بين الركعة قائما وركعتين جالسا وإن شئنا عبرنا بل بعبارة أخرى فنقول إن هذه الروايات واردة في موارد الصلوات المتعارفة العادية وهي الصلاة قائما فكان النقص المحتمل الركعة الواحدة من الصلاة وقد رخص الإمام عليه السلام أن يؤتى بها منفصلة بتعبد خاص جعل الركعتان بدلا عن هذه الركعة التي يحتمل نقصها وإلا ما معنى أن يصلي الإنسان ركعتين جالسا يكون بدلا عن الركعة قائما مثل أنه لا يصلي صلاة الظهر أربع ركعات بل يصلي ثمان ركعات جالسا هذا يحتاج إلى دليل والدليل دل بالنسبة إلى من يتمكن من الصلاة قائما أن يصلي ركعتين جالسا بدل هذه الركعة الركعة القائمة فإذا كان موارد هذه الروايات الصلاة عن قيامين والمتمكن عن قيامين فالصلاة جالسا غير داخلة في هذه الروايات لابد من التماس دليل آخر في معرفة حكم من صلى جالسا وإلا لا يمكن الاستفادة حكم ذلك من تلك الروايات الدالة على التخيير بين الركعة قائما وركعتين جالسا فإذا كانت تلك الروايات قاصرة الشمول المطلقات لا قصور فيها كان بعضها صحيح السند يعني حجة وبعضها لا حجة مطلقات إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قصد ليس فيها تقييد بالصلاة قائما أو بالصلاة جالسا معناه أن الشك ليس بمبتلين، يبنى في الصلاة على الأكثر، والنقص المحتمل يؤتى به ما بعد الصلاة. إطلاق هذه الروايات لا قصورته، فنتمسك بتلك الروايات،
لإلا لقلنا بالبطلان،
نتمسك بتلك الروايات فنقول هذه صلاة لابد من أن يؤتى بها عن جلوسين.
فقد أتينا بهذه الصلاة
وشككنا بين الأقل والأكثر، فلنفرز بين الثلاث والأربع.
مقتضى هذه الرواية المعتبرة أن نبني على الأكثر وهي أربع ركعات.
النقص المحتمل الركعة عن جلوسين، لأن الوظيفة الصلاة عن جلوسين. نحتمل أن هذه الصلاة كانت ثلاث ركعات، وقد نقصنا منها ركعة واحدة، ركعة عن جلوسين، ثم أتم ما زننت أنك قد نقص. ظهور هذه الرواية في الإتيان بمحتمل السنخ، بمحتمل النقص، على ما كان عليه، على وظيفة الفعلية، مما الظاهر أنه مما لا ينبغي الشك فيه. فبمقتضى هذه الروايات أو ألا أعلمك إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، يعني ضمن هذه الروايات، روايات يعني الأكثر، إطلاق هذه الروايات للصلاة قائما وللصلاة جالسا أو للصلاة مزتجعا، نفرض أنه يصلي مزتجعا فشك بين الصلاة والأربع، يتمه على النهو الذي أتى به بالصلاة على تلك الكيفية. فإذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوسين، فالنقص المحتمل ركعة واحدة من هذه الصلاة، أي عن الصلاة عن جلوسين، فلا بد من الإتيان بتلك الركعة. إذن أدلة التخيير لا يشمل المقام، حتى يقال بأن التخيير باق، أو يقال بأنه عند تعذر أحد الطرفين يتعين الطرف الآخر، لا هذا ولا ذاك، بل تلك الأدلة خاصة بالصلاة المأتي بها قائما وغير شاملة للمقام، والمقام يفهم حكمه ويستنبت من قوله عليه السلام: إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت. يبقى هنا هذا حكم أصل الصلاة مع الشك، يبقى حكم ما إذا صلى الصلاة قاعدا كانت وظيفته الصلاة عن جلوسين، بعد ما فرغ من الصلاة شك بين الصلاة والأربع وسلم وتمكن من الصلاة جالسا قائما، على تفصيل تقدم في محله، وقلنا أنه إذا تمكن من إعادة الصلاة يجب لإعادة الصلاة، ليس هناك دليل على الإجزاء بما أسم. لو فرضنا أنه لا يتمكن، ولكن الركعة الواحدة يتمكن من الإتيان بها قائما، فوصلت النوبة إلى صلاة الاحتياط. في مثل ذلك هل يتخير بين الإتيان بركعة قائمة أو بركعتين جالسان، أو يتعين عليه أحد الأمرين؟ هذا لا يقاسم ما تقدم، وذلك لأن الوظيفة الفعلية في حق هذا الشخص قد انقلبت، لم يكن متمكنا من القيام وتمكن من القيام. فلو فرضنا أنه كان عالما بأن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، وجب عليه الإتيان بالركعة قائما، لأنه متى تمكن من القيام وجب عليه القيام. فالنقص المحتمل في هذه الصلاة إنما هي الركعة قائما. لو كان هنا نقص فهي الركعة القائمة، وإن لم يكن نقص فالصلاة تامة لا حاجة إلى صلاة الاحتياط. فبما أن النقص المحتمل إنما هي الركعة قائمة، طبعا تمسك بأدلة التخيير
فيتخير بين الاتيان بركعتين قائمان لأنهن نفس المحتمل أو بركعتين جالسان. لما يستفاد من تلك الأدلة من قيام الركعتين جالسان مقام الركعة قائمان فيما إذا تمكن المكلف من الركعة قائمان؟ ففي مثل ذلك يكون التقدير بابيا مخير بين الأمرين. ولو فرضنا أنه انعكس الأمر كان متمكنا بل من الصلاة قائما شك بين الصلاة والأربع بعد السجدتين فلنفرض، بعد إكمال السجدتين نفرض لا يعتبر إكمال السجدتين بهذا الشك، بعد إكمال السجدتين ورفع الرأس من السجدة الثانية شك بين الثلاث والأربع فنا على الأربع ولم يتمكن من القيام لصلاة الاحتياط أجزة، يعني فرع العجز. هنا يظهر حاله المواسبة النقص المحتمل هنا ركعة واحدة عن جلوس، أدلة التخيير لا يشمل المقام لأن أدلة التخيير خاصة بمن كان متمكنا من القيام فيأتي بركعتين جالسان عن ركعة قائما. وأما هذا الذي ترى له العجز لو كانت صلاته ناقصة واقعا فكانت وظيفته الإتيان بالركعة متصلة عن جلوس، فالنقص المحتمل هو الصلاة عن جلوسين، فصلاة الاحتياط يأتي بها عن جلوس على الركعة الواحدة ولا يجوز له أن يأتي بركعتين عن جلوسين لعدم الدليل على بدلية الإتيان بالركعتين عن الركعة الواحدة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم قطع الصلاة بالنسبة إلى الشهود. إذا شك في الشكوك الصحيحة بين الثلاث والأربع أو بين السنتين والأربع هل يجوز أن يقطع صلاته ويستأنف من جديد؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز. تقدم الكلام في ذلك في حرمة قطع الصلاة وهذا مبني على ما تقدم، وإلا فلو قلنا بأن أدلة الحرمة غير تامة لا مانع من القتل والإتيان بصلاة أخرى، فإن ما دل من الروايات من قوله عليه السلام ابن على الأكثر أو يتم صلاته ويأتي بكذا، هذه الروايات الكثيرة كلها في مقام بيان تعليم كيفية تصحيح الصلاة لا في مقام الأمر الوجوبي أنه يلزم عليه كذا، بحيث لو رفع اليد أن وأتى بالصلاة مستأنفا ارتكب محرما. من هذه الروايات لا يستفاد. فإن قلنا بحرمة قطع الصلاة في نفسها فهذه صلاة سيئة يمكن إتمامها ولو بذم صلاة الاحتياط، فرفع اليد عنها إبطال المحرم وإن لم نقل فلا. ولو فرضنا أنه رفع اليد عن هذه الصلاة وأتى بصلاة أخرى في أثناء هذه الصلاة استأنف الصلاة، ذكر قدس الله نفسه أنه بثلاث الصلاتان الصلاة الأولى والصلاة الثانية. بطلان الصلاة معلوم بطلان الصلاة الأولى من جهة أنه أقل ما يكون أنه يأتي بالزيادة في هذه الصلاة، يأتي بالتكبير الزائد بالركوع بالسجود ولا سيما التكبير إذا سلم لهذه الصلاة، هذه الصلاة الثانية التسليم مفرد، فقد لا يمكن إتمام الصلاة الأولى حتى لو قلنا بأن الموالاة غير معتبرة في أجزاء الصلاة حتى بناء على هذا الكفر، لأنه قد أتى بما هو مخرج للصلاة وهو الصلاة، فالتسليمة بالنسبة إلى الصلاة المستأنفة الصلاة الثانية وهكذا الركوع والسجود
مخرج عن الصلاة الأولى فالصلاة الأولى محكومة بالبطلان، وأما الصلاة الثانية فإن قلنا بأن هذا العمل محرم وقسم الصلاة محرم، فمعلوم أن القتل يكون بنفس هذا التكبير فالبطلان واجب. هذا أيضا فعل محرم، قسم الصلاة محرم والقتل إن عنوان انتزاعي ينتزع من التكبير في هذه الصلاة أو من الركوع أو من السجود، فلا يمكن أن يكون ذلك مأمورا به فهو محرم ومتعلق للنهي فباطله. وإن لم نقل بالتحريم أيضا يحكم ببطلان هذه الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام هو تكبيرة الافتتاح على ما تقدم، أولها التكبير وآخرها التسليم، افتتاح التكبير واختتامها التسليم. تكبيرة الإحرام يعني التكبير المأمور به هو التكبير الذي يدخل المصلي معه بالصلاة، وهذا لا يمكن للمطاف فإنه في الصلاة على الباب فالأسماء بالأسماء فإنه في الصلاة فجعال كيف يمكن أن يكون هذا تكبيرا كلا أن يقال أن نيته عن الصلاة الأولى يعني أهله عن الصلاة الأولى يوجد بطلان تلك الأجزاء فيكون هذا أفضل الصلاة. هذا أيضا لا وجه له، فقد تقدم الكلام في يدي بحث النية، قلنا أنه مجرد البناء على أن يرفع اليد عن الصلاة غير مكتمل للصلاة، لو بدا له أسباب الأجزاء لا مانع. فليس هنا ما يوجد بطلان الأجزاء السابقة قبل الإتيان بالتكبير، والتكبير أفضل الصلاة واختتام الصلاة، وهذا لا يمكن بالمقام، لا يمكن أن يكون هذا التكبير أفضل الصلاة، فمن المفروض أن يكون في أثناء الصلاة، فقد أسمع منها بركعتين أو ثلاث ركعات، بل لأنهم في الواقع أتابع أربع ركعات إذا كانت بين الثلاث ملل. إذا يحكم بفساد كلتا الثلاثين، نعم لو فرضنا أنه في الأثناء أتى بمقتل وبمناف من استدبار القبلة، التكلم العمدي، الزهق مثلا، وغير ذلك من الانتباه، ثم بعد ذلك استمت الثلاثة فلا استعلم نفسه ثلاثين بين الكثير عن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر قدس الله نفسه سيدنا هنا بحث هنا بحث ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز إبطال الصلاة واستئناف الصلاة ثانيا فيما إذا شك بالشكوك بأحد الشكوك الصحيحة. ذكرنا أن هذا مبني على أن إبطال الصلاة محرم، فإن تم هنا إجماع أو استفيد من دليل آخر فهو، وإلا فلا مانع من ذلك. وأدلة
فأدلة البناء على الأكثر والتدارك بصلاة الاحتياط لا يدل على وجوب ذلك، فإنما المستفاد من هذه الروايات إمكان تصحيح العمل بهذا الوجه، وأما لزومه بحيث لا يجوز له رفع اليد والإتيان بصلاة أخرى فلا يكاد يستفاد من هذه الروايات. لو فرضنا أنه استأنف الصلاة وهو أثناء صلاته بعد لم يتمه، فقد يكون هذا الاستئناف قبل أن يبطل الصلاة الأولى وقد يكون بعد إبطاله. فثالثا يتكلم متعمدا مثلا أو يستدبر القبلة أو نحو ذلك من مشكلات الصلاة وبعد ذلك يستأنف، فهذا مما لا إشكال فيه لأنه يحكم بصحة صلاته ثانيا وإن ارتكب محرما بإبطاله الصلاة الأولى، فإن الصلاة الأولى بعد الإبطال غير قابلة للتسليم، والأمر بالصلاة باق على حاله سيأتي بالصلاة ثانية. وأما لو فرضنا أنه استأنف قبل أن يأتي بمثلين قلنا إنه يحكم ببطلان كلتا الصلاتين، أما الصلاة الأولى لأجل أن الصلاة الثانية مشتملة على ركوع وسجود وتسليمة فهذه زيادات فيبطل بها الصلاة الأولى وغير قابلة للإتمام. وأما الصلاة الثانية فلأن المفروض أن المصلي أثناء الصلاة فليس له أن يأتي بتكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام هو الذي يفتتح بالصلاة، وهذا لا يمكن. المفروض أنه أثناء الصلاة مجرد النية والبناء على إلغاء ما تقدم بحيث يكون هذا أول الصلاة يحتاج إلى دليل، وإلا فالواقع لا ينقلب بنية ذلك، ما حسب الواقع هو داخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة، كيف يمكن أن يدخل في الصلاة ثانيا وأن يكون تكبيرة الإحرام هو أول صلاة؟ أمر لا يمكن. فلا الصلاة الأولى محكومة بالصحة ولا الصلاة الثانية. ولو فرضنا أنه أتم صلاته التي شك فيها بين الصلاة والأربع مثلا من الشكوك السيئة وبنى على الأربع وأتم صلاته، ولكن أراد استئناف الصلاة دون أن يأتي بصلاة الاحتياط، هذا أيضا قد يفرض أنه يأتي به قبل الاتيان بالمنافي وتارة يستأنف بعد الاتيان بالمنافي. أما إذا كان قبل الاتيان بالمنافي فعلى ما ذكرنا واستظهرنا وسيأتي الكلام فيها أيضا، لكن تقدم من أن المستفاد من الروايات أن المأتي به وهو صلاة الاحتياط جزء على تقدير النفس باقعا، وعلى تقدير التمامية فهي صلاة المستقلة يعني نافلة المستقلة. فبعد لم يفرض فراغ المكلف من صلاته وإن أمر بالتسليمة هنا، الأمر بالتسليمة في الركعة البنائية والإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك هذا احتياط ليهرز به تمامية الصلاة على كل التقدير، على تقدير النقص والتمام. غاية الأمر أنه على تقدير النقص لا يكون هذه التسليمة بمخرجة من الصلاة. بناء على هذا المسلك لو فرضنا أنه استأنف الصلاة قبل أن يأتي بمبتلين لا يمكن إحراز صحة هذه الصلاة، بل هي غير صحيحة على كل تقدير، فإن الصلاة إذا كانت تامة فقد ثبت الأمر، بعد ذلك ليس هنا أمر ليستأنف ويأتي بصلاة أخرى. وإذا فرضنا أن الصلاة كانت ناقصة فبعده أثناء الصلاة كيف يمكن له تكبيرة الإحرام وافتتاح الصلاة ثانيا؟ فعلى كلا التقديرين، على تقدير أن الصلاة التي أتى بها تامة في الواقع أو أنها كانت ناقصة في الواقع، على كلا التقديرين هذه الصلاة التي يستأنفها لا يمكن أن يقع امتثالا للأمر، فإن الأمر إما أنه قد سقط أو هو بعد في أثناء الصلاة، فليس له أن يدخل في صلاة أخرى، يعني أن يكبر تكبيرة الإحرام ويفتتح الصلاة ثانيا ليكون هذا امتثالا للأمر. وذكرنا أن مجرد النية والبناء على إلغاء ما تقدم لا يوجب إلغاء ما تقدم، فهو بحسب الواقع في أثناء الصلاة فليس له الاتيان بالصلاة ثانية. هذا بناء على الجزئية. وأما بناء على الاستقلال، فأن صلاة الاحتياط واجبة مستقلا لا أنها جزء، وإن كان يتدارك بها النقص على تقدير النقص واقعا، وإلا فتلك الصلاة صحيحة وتامة، يعني يبني على الأكثر واقعا يعامل معها معاملة الأكثر، فقد حكم عليها فأنها تمت صلاته وأتى بالصلاة تماما. غاية الأمر أن هنا واجبا آخر وهو صلاة الاحتياط تداركا للنقص المحتمل. بناء على ذلك إذا أتى بصلاة الاحتياط مستأنفا وإن كان بل لا يحكم يعني جزما الأمر ساقط، لا يحتمل بقاء الأمر بصلاة الظهر مثلا حتى يأتي بصلاة الظهر الثانية، المفروض أنها صحت وتمت ويجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط، لا من باب انقلاب التكليف الواقعي بصلاة الاحتياط، هذا غير محتمل، ولكن بل من باب أن الصلاة الواجبة وما كانت فريضة قد ثبتت يقينا وقد أتى المكلف بها جزما بعد ذلك الإعادة لما يكون بعد ما أتى بالمأمور به وثبت الأمر لا يبقى للإعادة مجال. الواجب عليه هو صلاة الاحتياط، فلا يكون هذا يعني المأتي به مصداقا للمأمور به لسقوط الأمر بالتسليم في الصلاة الأولى، وأن الواجب عليه هو صلاة الاحتياط وجوبا مستقلا تداركا للنقص المحتمل، فالاستئناف حينئذ غير جائز ولا يجزي عن صلاة الاحتياط. هذا فيما إذا كان الاتيان بالصلاة مستأنفا قبل الاتيان بالمنافي، وأما إذا أتى بهذه الصلاة بالصلاة مستأنفة بعد الاتيان بالمنافي استشكل الماتن قدس الله نفسه في إجزاء ذلك، وذكر أنه لابد من الاتيان بصلاة الاحتياط بعده. إذا بنينا على الجزئية بأن صلاة الاحتياط جزء من الصلاة على تقدير النفس، فلا إشكال في أن هذه الصلاة يعني المستأنفة يحكم بصحتها، يعني قد فرغت الذمة بالإتيان بها، إن كانت الصلاة الأولى تامة فلا حاجة إلى التتميم، وإن كانت الصلاة الأولى ناقصة فلا يمكن تتميمها، المفروض أنه أتى بالمنافي. فإذا استأنف الصلاة وأتى بها ثانية يحكم بصحة هذه الصلاة على تقدير النقص واقعا، يكون هذا مصداقا للمأمور به ولا موجب للإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك، فإن وجوبه إنما كان لأجل التدارك، يعني كان جزءا ولكن جزءا منفصلا. في المقام لا يمكن الاتصال لفرض وجود المنافي في البين، وهو الحدث مثلا أو الاستدبال أو التكلم العمدي، على كل حال لا يمكن الزم صلاة الاحتياط إلى الصلاة الأولى، فاستئناف الصلاة يجزي جزما، إن كانت الصلاة الأولى تامة فهي تامة لا حاجة إلى الثانية واقعا، وإن كانت ناقصة فهي باطلة لنقصان ركعة، فتكون الصلاة الثانية مصداقا للمأمور به. و اما بناءً على الوجوب الاستقلالی اذا قلنا بان صلاة الاحتياط صلاة مستقلة الكلام هو الكلام المتقدم بما ان الصلاة الاولى قد تمت يعني صلاة الظهر فلا يمكن ان تكون هذه الصلاة مصداقا للمأمور به لسقوط الامر بالاتيان به غاية الامر كانت صلاة الاحتياط واجبة مستقلة لتدارك النقص المحتمل هذا الوجوب المستقل باق فلا بد من الاتيان به ولو بعدهم كما ما استفاد الماتروف قدس الله نفسه مجرد البناء والنيه على الغاء ما تقدم لا يجب الغاء ما تقدم وقع ما تقدم صحيحا صلاة صحيحة تامة بحسب ظاهر الشرع البناء على الاكثر فقد فرغت ذمة المكلف من الصلاة وإن وجبت عليه صلاة أخرى لغاية التدارك وإلا فالأمر ساقط فلا مجال لتبديل الامتثال والإتيان بصلاة أخرى مستأنفة بعد الإتيان بالمنافي ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو عرز للمصلي أحد السكوت المبتلى فكانت وظيفته أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بصلاة أخرى إلا أنه غفل عن شكه لم يلتفت إلى أنه شاك آنما شك وغفل فأتم صلاته بعدما فرغ من الصلاة تيقن بعد سهو في صلاته وأنه أتى بالمأمور به لم ينقص منه شيئا فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو يحكم بالبطلان فيقال إن هذه الصلاة فاسدة بعدما تقدم أن الشك بنفسه غير موجب لبطلان الصلاة يعني المستفاد من هذه الروايات الشك بين الوافدة والسنتين الشك بين السنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين حتى تهردهما حتى تتيقنهما في صحيحة الزرارة ولا تمزي على الشك أو قوله عليه السلام في صحيحة صفوان إذا لم تدر كم صليت ولم يذهب بهك على شيء فعيد السلام لا يستفاد من هذه الروايات أن الشك مثل الحدث الشك مثل استدبار القبلة موجب لبطلان الصلاة بل البطلان مستند إلى أحد أمرين لا محالة إما لأجل أنه مع الشك لا يفرز الامتثال في الخارج وقاعدة الاشتغال يقتضي الاتيان بصلاة أخرى لأنه إذا أتى بالمشكوك فيه يحتمل فيه الزيادة إذا لم يأت بالمشكوك فيه يحتمل فيه النقيصة والفريزة لا يدخلها الشك لا بد أن يكون الامتثال على يقينين على ما سره به في بعض الروايات كالركتان الأولتان فريزة الله تعالى لا يدخل فيهما الوهم إنما يدخل الوهم في صحيحة الزرارة في الركعتين الأخيرتين فإما أن يكون البطلان لأجل هذا كأن المكلف لا طريق له إلى إحراز صحة هذه الصلاة مع الإتيان بالمشكوك فيه يحتمل الزيادة ومع عدم الإتيان بالمشكوك فيه يحتمل النقيصة فعلى كلا التقديرين لا يحرز أن هذه الصلاة مصداق للمأمور به فلا بد من الإعادة بقاعدة الاشتغال إما أن نقول بأن المستفاد من الروايات هذا المعنى أو يقال بأن قوله عليه السلام ولا تمزي على الشك يعلم من ذلك أن المزي على الشك ممنوع في الصلاة يعني كل جزء يأتي به المصلي في صلاته لا بد أن يكون متيقنا بأنه مأمور به ويسكت به الأمر لا يجوز المزي مع الشك البطلان مستند إلى ذلك عدم تمكن المكلف من امتثال هذا الواجب لا يتمكن من امتثاله ومن إحراز الامتثال لأنه مزيه يكون مزيا مع الشك وقد اعتبر في الصلاة أن لا يكون المزي مزيا مع الشك
على هذين التقديرين يعني الذي يستفاد من الروايات أحد هذين الأمرين على حكم بالبطلان إما من الجهة الأولى يعني من جهة قاعدة الاشتغال مع عدم إمكان إخراج الانتصال وتحقق المأمور به في الخارج أو من جهة المنع عن المزي بالشكل. على كلا التقديرين لا نعرف وجها للحكم بالبطلان هنا. إذا غسل عن شكه وأتم صلاته وأهرز بأن المأتي به كان موافقا للواقع فتح بركعتين مثلا في صلاة الفريضة فأجد شك بين الواحدة والسنتين فغسل عن ذلك وأتم صلاته بعد التسليم التفت إلى أن الصلاة كانت ركعتين لا نعرف وجها للحكم البطلان هنا. أما على الأول يعني إذا كان الموجب للبطلان الاشتغال وعدم إحراز أن المأمور به منطبق على ما في الخارج فالأمر واضح لأنه أحرز في المقام أن المأمور به منطبق على المأتي به قد أتى بركعتين وقصد بهما القربة المفروض أنه غفل عن الشك أتى بالمأمور به وقصد به القربة كيف يمكن أن يجي قاعدة الاشتغال ليس هنا شك في الامتصال فيحكم بالبطلان على هذا واضح. وأما على الثاني إذا قلنا بأن الموجب للبطلان هو عنوان المزي على الشك والمفروض أنه لا موضوع لذلك هذا لم يمز على شكه لأن الشك ليس له واقع لا يدري به المكلف حتى يقال أنه إذا غفل أيضا مزى على شكه الشك أمر وجداني الشك والظن واليقين بل أقسام للالتفات الملتفت إلى الشيء ينقسم إلى شاك وظن بل وقاطع إذا فرضنا أنه غافل هذه الصورة إن أدمت وزهل المصلي عن هذا الشيء بالكلية ليس هو بشاك ولا متأقن ولا ظن لا مقسم لذلك فإذا لم يكن شاكا كيف يكون هذا مزيا على الشك فإذا لم يكن مزيا على الشك فما هو الموجب للبطلان ألا أنه لو قلنا بأن الشك أمر واقعي والمزي عليه موجب للبطلان وهو لا يدري غاية الأمر لم يكن يدري هذا يتم فيما ورد فيه النهي عن المزي على الشك وهو الركعتان الأولتان والصلوات الثنائية والثلاثية لا كل شك مبتل فلو فرضنا أنه شك بين الأربع والخمس على الركوع كان موجبا للبطلان لصحيحة صفوان إذا لم تدرك مصليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة لم يرثنا عنوان النهي عن المزي على الشك ليس الموجب للبطلان هنا إلا قاعدة الاشتغال وعدم إحراز انطباق المأمور به على المأتي به فلو فرضنا أنه غفل ومزى في صلاته وأتم وبعد الفراغ من الصلاة علم بأنها كانت رابعة هذه الركعة التي شك فيها لا خامسة ما هو الموجب للبطلان كيفما كان فعلى كلا التقديرين يعني سواء قلنا بأن الموجب للبطلان هو النهي عن المزي على الشك المختص ببعض صور الشك دون بعضين أو قلنا بأن الموجب للبطلان هو قاعدة الاشتغال وعدم إحراز انطباق المأمور به على المأتي به الجاري في جميع صور الشك بالبطلان على كلا التقديرين لا نعرف للبطلان وجها فإن الشك من الأمور الوجدانية ومع الغفلة يزول الشك الأمهالة فقد أتى المكلف بالأجزاء بقصد القربة بعد ذلك إن كشف أن الأمر كان كذلك يعني ما أتى به كان مأمورا به فالظاهر هو الصحة في هذا الفعل بل يعني فيما إذا أهرز أن العمل مطابق للمأمور به. نعم لو فرضنا أنه شك في ذلك، شك بين الأربع والخمس، ثم غفل عن شكه وأتم صلاته، وبعد صلاته فإذن لا يدري أن هذه الركعة رابعة أو خامسة. في مثل ذلك لا يمكن الحكم بطلب الصحة لقاعدة الاشتغال، فإن قاعدة الفراغ لا تجري في أمثال المقام. المفروض أن هذا الشك كان من السابق، يعني شك في الصلاة، غاية الأمر ذهن عن، وبعد ذلك التفت إليه ثانيا. أو يقال بأن قاعدة الفراغ حكم من يحتمل الالتفات ويحتمل أن النقص أو الزيادة مستندة إلى الغفلة والنسيان، وهذا وفي المقام ليس كذلك. في المقام يعلم بأنه التفت حال الصلاة وشك، فلم يدري أن هذه الركعة رابعة أو خامسة، يبقى مجرد المصادفة الواقعية، لعله في الواقع كانت ركعة رابعة ولم تكن خامسة، بل يبقى هذا الاحتمال. وهذا الاحتمال بل لا أثر له، يعني قاعدة الفراغ لا تجري في مثل هذه الموارد. فلو بقي الشك، يعني حدث بعد الصلاة الشك الزائل، حدث بعد الصلاة يحكم معه ببطلان الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك أحد الشهود المبتلى، ولكن يعلم بأنه إذا انتقل إلى حالة أخرى يظهر له الحال ولا يبقى على شكه. في صلاة الفجر مثلا شك في الركوع أن هذه الركعة هل هي الركعة الأولى أو أنها الركعة الثانية، ولكن يدري أنه إذا انتقل إلى السجود من كيفية وضع التربة مثلا، أو من كيفية وضع السبحة مثلا، أو غير ذلك من الأمارات، يعلم بأنه يظهر له الحال أن هذه الركعة هي الركعة الأولى أو أنه الركعة الثانية. هل يجوز له أن يمضي في صلاته مع شكه ليتبين له الحال بعد ذلك، أو يحكم ببطلان صلاته حينئذ لعدم جواز المضي على الشك، أو يحكم بوجوب المضي؟ إذا علم أنه يتبين له الحال يجب عليه المضي، ولا يجوز له قطع الصلاة اختيارا. وجوه نتكلم فيها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا شك المثلث شكا يوجب بطلان الصلاة على تقدير بقائه، ولكنه يعلم أنه إذا انتقل من حالته الفعلية إلى حالة أخرى يتبين له الحال، فهل يجوز أن ينتقل إلى حالة أخرى ويشتغل بالصلاة وبعد التبين يعمل على طبق ما تبين له، أو أنه لا يجوز ذلك؟ قيل بالجواز وقيل بعدم الجواز، بل قيل بالوجوب. وجه الوجوب أنه إذا كان هذا جائزا لابد من، لأن إبطال الصلاة محرم، وأدلة الشكوك هكذا يدعى، أن أدلة الشكوك التي دلت على البطلان منصرفة عن ذلك، مثل هذا الشك الذي بانتقاله إلى حالة أخرى يتبين له الحال،
فإذا لم يكن هذا داخلا في تلك النصوص وجاز التأخير يعني جاز الاشتغال بالخلال تبين الحال يجب ذلك لألا يلزم إبطال العمل فإن إبطال الصلاة محرم مثلا. ولكن الظاهر وعدم الجواز والوجه في ذلك أن المستفاد من الروايات أن المزية على الشك كما هو صريح صحيح زراره المزي على الشك غير جائز، لا بد في المزي من إحراز السنتين وما لم يحرز أن هذه الركعة ركعة قد فرغ من الركعتين يقينا، هذه إما ركعة ثالثة فقد فرغ من الركعتين أو ركعة ثانية ولكن أيضا فرغ يعني بعد السجدتين. إذا قال الشك كذلك يعني علم أن السجدتين أن الركعتين الأولتين قد أتى بهما وفرغ منهما فلا بأس، الوهم يدخل في الركعتين الأخيرتين المزي مع الشك لا بأس به، وأما هاتان الركعتان لا بد من إحرازهما ومن تيقنهما، فاليقين والإحراز أخذ موضوعا في جواز المزي، موضوع جواز المزي واليقين والإحراز، فلا يمكن المزي مع الشك. إذن كيف يمكن أن يمزي في صلاته ولو علم أنه يتبين له الحال فيما بعد؟ وأما دعوى أن هذه الروايات منصرفة أما إذا تبين له الحال بعد ذلك غير ناظرة إلى ذلك دعوى محض بلا دليل دعوى الانصراف، فإن الممنوع هو المزي على الشك وإحراز السنتين، ولو فرضنا يعني إطلاق يقتضي أنه حتى إذا علم بأنه يتبين له الحال بعد ذلك، كما إذا فرضنا أنه يعلم بتبين الحال بعد الفراغ من الصلاة، يعلم أنه إذا مزى على حالته بعد السلام يتبين له الحال أن تلك الركعة كانت هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية، أفا يمكن أن يقال إنه يجوز المزي مع الشك؟ فإذا تبين بعد الصلاة أن الركعات التي أتى بها كانت موافقة للواقع يحكم بصحة صلاته لا يمكن ذلك جزما، فإن اليقين أخذ موضوعا غاية الأمر على وجه الطريقية يقوم الزند مقامه يقوم البينة مقامه أو طريق آخر كما إذا كان الإمام حافظا مثلا أو كان المأموم حافظا أو غير ذلك مما هو معتبر وبمنزلة اليقين. فالمستفاد من هذه الروايات أن المزي على الشك ممنوع ولا يكفي هذا في مرحلة الامتثال، ودعوى الانصراف بل غير مسموعه، اذن كيف يجوز له المزي ولو علم انه ينكشف الحال بعد ذلك؟ وقد يفصل بينما اذا كان المزي في اجزاء الصلاه فلا يجوز، كما اذا كان في السجده الاولى مثلا وعلم انه يتبين له الحال بعد السجده الثانيه، فليس له أن يأتي بالسجدة الثانية مع الشك وإن كان يعلم بتبين الحال بعد ذلك. ولكن إذا لم يكن المزي في الأجزاء بل كان في المقدمات، كما إذا قلنا أن رفع الرأس من السجدة الأولى مثلا أو من السجدة الثانية مقدمة وليس بنفسه من أجزاء الصلاة، التعدد تعدد السجدة يتوقف على رفع الرأس لا محالة، القيام يتوقف على التشهد يتوقف على رفع الرأس من السجدة الثانية، فرفع الرأس ليس بنفسه جزءا من أجزاء الصلاة. فإذا علم الشاك بأنه إذا رفع رأسه ينكشف له الحال يجوز له أن يرفع رأسه من السجود أو من الركوع مثلا فإذا تبين له الحال يعمل على وظيفته فيفصل بين ما إذا كان المزي في أجزاء الصلاة أو كان في المقدمات دون الأجزاء فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني. والظاهر أن هذا التفصيل أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الموضوع في الروايات أن الاشتغال بالصلاة حتى في المقدمات أخذ في موضوعه الإحراز حتى يثبتهما حتى يحفظهما حتى يستيقنهما بنحو ذلك من العبارات. ما لم يستيقن ولم يحفظ ليس له أن يمزي ولو كان في المقدمات المزي أعم، يعني لا بد له من رفع اليد أو أنه إذا أراد المزي بل مهرزا، يعني كان مهرزا حين مزيه في الصلاة واشتغاله بالصلاة. لم يقيد في الروايات المزي بالأجزاء بل أعم منه ومن غير الأجزاء، مثل المستحبات إذا مثل قنوت الروز ونحو ذلك. أما المقدمات الحالة الصلاتية الاشتغال بالصلاة هذا يعتبر فيه اليقين، يعتبر فيه اليقين موضوعا أخذ في موضوعه في موضوع الاشتغال بالصلاة أن يكون على يقينين وأن يكون حافظا للركعتين، هذه الركعتان فريزتان ولا يدخل فيهما الوهم، وإنما الوهم يدخل في الركعتين الأخيرتين. فإذا كان كذلك كيف يمكن الحكم بجواز المزي ولو فرضنا أنه يتبين له الحال؟ هذا فيما إذا كان الشك موجبا للبطلان من جهة اعتبار أن المزي لا يكون مع الشك، يعني من جهة اعتبار اليقين في موضوع الاشتغال بالصلاة. وأما فيما إذا لم يكن كذلك كما في بقية الركوك المبتلى كالشك بين الأربع والخمس حال الركوع مثلا أو بين الأربع والست ولو بعد السجدتين حال الجلوس ونحو ذلك من موارد الشك الذي لم يرد فيه دليل على الصحة، وقلنا إنه مقتضى القاعدة باطل لصحيحة صفوان من أمره سلام الله عليه بإعادة الصلاة فيما لم يكن ظنون، حيث لم يرد في تلك الروايات اعتبار هذا المعنى أن يكون على يقينين. فهل يجوز فيه ذلك أن يمزي على شكه ما علمه بتبين الحال بعد ذلك؟ شك بين الأربع والست مثلا نفرض بعد رفع الرأس قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة مثلا، وعلم أنه إذا رفع رأسه من السجدة وتشهد يظهر له الحال بالتشهد لقراء خارجية فيعلم أنه ركعة هذه الركعة هي الركعة الرابعة أو الركعة السادسة، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ الظاهر هو عدم الجواز هنا أيضا، لا لأجل اعتبار اليقين بل لأجل احتمال البطلان في الأمل، عدم اليقين بالأمر. ولا يقاس هذا الشك بالشك الباطل في الفرض السابق مثل الشك بين الواحدة والسنتين أو السنتين والثلاث أو السنتين والأربع أو الواحدة والثلاث، لا يقاس هذا بذلك الشك، فإن الشك هنا على كل تقدير كانت الصلاة سيئة معه. في الواقع ما ركعة واحدة الصلاة سيئة أو ركعتان الصلاة سيئة ليس هنا ما يوجب البطلان إلا نفس الشك، غير الشك ليس هنا ما يوجب بطلان الصلاة، طرف الشك كل طرفين الصلاة معه سيئة، بما أن الشارع اعتبر عنوان اليقين والحفظ فلذلك يقال ببطلان يحكم ببطلان الصلاة لأن اليقين غير موجود. فالبطلان من جهة اعتبار أمر شرعي وهو اليقين والحفظ، لأجل ذلك يكون باطلا، وقلنا المزي على الشك غير جائز. و اما فی مثل هذا الشک یحتمل البطلان فی نفسه، یعنی البطلان فی مرتبت سابقت علی الشک، یحتمل ان هذه الرکعه الرابعه فالصلاة سیئة واقعا و یحتمل انها رکعه سادسه فقد زاد فی الصلاة رکعتین فالصلاة باطلة. هنا احتمال البطلان یعنی البطلان متعلق الاحتمال، فالمکلف لا یدری ان هذه الصلاة مأمور بها او غیر مأمور بها، اذا کان الامر کذلک فبحث الواقع لا یقین بالصحة على كل تقدیر، مثل الفرض السابق لولا ان الشارع اخذ الوان العیب، بل البطلان محتمل، فليس للمكلف ان يمضي في صلاته بقصد الامر الا رجاء، والا لا يمكن ان ياتي بهذا الرجاء. مثلا حال القيام اذا شك بين الرابعه والسادسه ليس له ان يركع بعنوان الصلاه لاحتمال ان الصلاه باطله، بعد ما فرضنا ان الاستصاب ساقط و اصالت عدم الزياده لا تجري، كيف يمكن ان ياتي بالركوع بعنوان الصلاه الا تشريعا محرما؟ يحتمل ان هذه الركعه ركعه سادسه و الصلاه باطله، فلا يمكنه الاتيان يعني المزي في الصلاه لا يمكنه بعنوان انه صلاه الا ان ياتي به رجاء لانكشاف الحال، و نفس هذه الرمايه سيد صفوان الغى ذلك ان الاتيان رجاء غير مجزي لاطلاق الامر بالعاده، و الا لامكن ان يتم صلاته رجاء و بعد ذلك يرى انه كان سيئا او غير سيئ، افعل يمكن الالتزام بذلك؟ اذا شك بين الاربع و استهال القيام يتم صلاته رجاء، و بعد ذلك يمكن ان يسال احدا كان هناك او بامارات اخر او بالنظر الى الساعه مثلا يعلم بانه في كل دقيقه ياتي بركعه، فيرى انه هل مضى بعد شروعه في الصلاه اربع دقائق او لا او ست دقائق مثلا، يمكن ان يقال ان هذه الصلاه سيئه، او ان الاطلاق يقتضي البطلان، و انه اذا لم يحرز صحه الصلاه حال الاشتغال لا يجوز له ان ياتي ببقيه الاجزاء، فهذا مخالف بله مخالف للاطلاق، مقتضى قوله عليه السلام اذا لم تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فاعد السلام، مقتضى ذلك الغاء اتيان بالعمل رجاء حتى يتبين الحال بعد الصلاه، اذا كان هذا ملغى اثناء الصلاه و بعد الصلاه لا يفرق، فالظاهر انه في كلتا الصورتين لا باس بذلك، في كلتا الصورتين يحكم بالبطلان وليس له ان يمضي في صلاته ليتبين الحال بعد ذلك، بلا فرق بين ان يكون ذلك يعني الاشتغال بالمقدمات كرفع الراس او الاتيان بشيء من اجزاء الصلاه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك حكم التراويح، وانه حكم قدس سره سابقا باللزوم التراويح في الشكوك الصحيحه وفي الشكوك الباطله، لا بد من ان يتروى ليظهر له الحال، فان لم يظهر يبني على الأكثر في الشكوك الصحيحة ويحكم بالبطلان في الشكوك الباطلة. هذا ما ذكره سابقا، وقد ذكرنا سابقا أنه لا دليل على التلبي، كل ما صدق أنه شك لا يدري أنه صلى أنه صلى سنتين أو ثلاث مثلا ثلاث أو أربع سنتين أو أربع أو خمس لا غير ذلك، كل ما صدق عنوان لا يدري الموضوع في الروايات من لم يدري، التربي غير معتبر غير مأخوذ في شيء من الأدلة فلا يجب التربي، لكن بناء على ذلك يعني على مبنى بنا أنه التربي لازم، فهل يجوز له تأخير التربي اذا علم انه لا تفوت الامارات، يعني فانه لا يفرق بين ان يتربى فعلا او ياتي بجزء او جزئين، ما الشك الامارات التي يمكن ان يستكشف بها الواقع ان هذه الركعه ركعه مثلا ثانيه او ثالثه الركعه الاولى او الثانيه لا تفوت هذه الامارات. حكم قدس الله نفسه بجواز التأخير والاشتغال بالعمل بالصلاة وسيتربى بعد ذلك. وأما إذا لم يعلم ذلك أو علم أنه تفوته الأمارات، ما دام في هذه الحالة يمكنه التربية. وأما إذا مضى في صلاته الأمارات التي يمكن أن يستكشف بها الواقع من أن هذه الصلاة أقل أو أكثر، يعني تلف الاحتمال تفوت هذه الأمارات، في فرض العلم بفوت الأمارات الاحتمال ذلك حكم بعدم الجواز. هذه المسألة بناء على وجوب التربي من فروع المسألة التي تكلمنا فيها. إذا قلنا أن الاشتغال بالعمل مع الشك جائز، نعم هذا جائز، يجوز أن يشتغل بالجزء الذي بعد هذا الجزء مع الشك مع علمه بأنه لا تفوته الأمارات. وأما إذا قلنا بأنه غير جائز كما ذكرنا الآن لأنه مزج مع الشك أو لأن الإطلاق يقتضي وجوب العادة في سيد صفان ولا يرخص في الإتيان بالعمل رجاء، فلا يجوز له هذا الاشتغال ليتلوى فيما بعد، ففي الشكوك الباطلة ليس له ذلك، يعني أن يأتي بالجزء مع الشك فيتلوى بعد ذلك. وأما بالنسبة إلى الشكوك السيئة ذكرنا أن التلوي غير واجب، فرضنا أنه قلنا بالوجوب لا مانع من الاتيان بجزء لأنه لم يرد فيه هذه العناوين لا الحكم بعادة الصلاة ولا الحكم بعدم جواز المزي على الأكثر، فلو فرضنا أنه شك بين الصلاة والأربع وهبها للقيام يعلم بأنه لا تفوته الأمارات، يعلم بالسهالة كل تقدير لا مانع من أن يركع ويتربى بعد ذلك. أو أنه فرضنا حال القيام شك بين الصلاة والأربع ولكن لا يرى الأمارة من جهة ظلمة الليل مثل السبعه تحريك السبعه وأمثال ذلك، ولكن يعلم بأنه إذا سجد يتبين له الحال أي مانع من ذلك، بل بناء على عدم وجوب التلبي كما هو المختار يجوز ذلك حتى مع العلم بأن الأمارات تفوته، إذ لا يجب التلبي ولا يجب تحليل الأمارات. إطلاق الرمايات يقتضي البناء على الأكثر، يبني على الأكثر وهو غير ظن، تحليل الظن غير واجب، لا يلزمه تحليل الظن. فإذا فرضنا أنه يعلم بأنه مع مزيه تفوته الأمارات إذن لا مانع من المزي، فالتبت لأن التلبي لم يدل دليل على وجوبه على ما تقدم. والحاصل أن هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، إذا بنينا على أن الاشتغال مع الشك في الشكوك الباطلة جائز يجوز هنا تأخير التلبي، وإذا قلنا أنه غير جائز لا يجوز ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث في صلاة القصر، ولكن المكلف مخير بين القصر والتمام، كالمسافر في مسجد الكوفة مثلا يصلي قصرا، فبعد السجدة الثانية شك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الثانية أم الركعة الثالثة، تارة يفرض أنه عدل أثناء الصلاة إلى الصلاة تماما. على ما تقدم في بحث صلاة المسافر وقلنا إن العدول جائز على القاعدة، بعد الشروع في الصلاة يجوز أن يعدل من أحدهما إلى الآخر، من التمام إلى القصر ومن القصر إلى التمام، لو فرضنا أنه عدل إلى التمام وبعد العدول إلى التمام شك أن هذه الركعة ثانية أو ثالثة، لا إشكال في أنه يبني على الأكثر. وأما لو فرضنا أن الشك كان قبل العدول فهل يجوز له العدول إلى التمام فيبني إلى الثلاث أو لا يجوز ذلك؟ قيل بالجواز وقيل بالوجوب، ولكنه قدس الله نفسه استشكل في جواز ذلك ورجح أن الأقوى عدم الجواز الرجوع، والوجه في ذلك أن العدول من صلاة إلى صلاة حيث إنه على خلاف القاعدة إنما ثبت العدول فيما إذا كانت الصلاة الأولى صحيحة، العدول من صلاة صحيحة إلى صلاة صحيحة، وأما التصريح بالعدول فهذا لم يدل عليه دليل. فلو فرضنا أنه يصلي صلاة الفجر فشك بين الواحدة والسنتين، الواحدة والسنتين باطل على كله، شك بين الاثنتين والثلاث فلم يدر أن هذه الركعة ركعة ثانية أو ثالثة، فهل يجوز له أن يعدل بهذه الصلاة إلى صلاة الظهر قضاء فيجعله قضاء فيكون هذا من الشك بين الاثنين والثلاث بعد تمامية السجدتين فيبني على الثلاث ويتم؟ أفعل يعتمد ذلك؟ لا يجوز ذلك جزما، فإن العدول من صلاة إلى صلاة إنما يكون جائزا فيما إذا كان المعدول عن صحيحا في نفسه، عدول عن صلاة صحيحة لا أنه بالعدول يكون صحيحا، هذا لم يدل عليه دليل. ولأجل ذلك استشكل قدس الله نفسه في ذلك، فأن العدول من صلاة القصر إلى صلاة التمام لا يمكن. وهذا الذي ذكره مقدسة الرب بحسب الكبرى، يعني الكبرى التي ذكرنا تام من هذه الكبرى، يعني العدول من صلاة إلى صلاة أخرى إذا لم يكن المعدول أن صحيحا في نفسه لم يدل دلنا على جوازه، إلا أن في المقام التعبير بالعدول مسامات، عدول في الامتثال، وذلك لما بينا من أن الواجب في هذه الموارد هو الجامع بين القصر والتمام. صلاة القصر أو صلاة التمام ليس أحدهما واجبا معينا يعدل من هذا إلى ذاك، بل الواجب إنما هو الصلاة، بل الواجب الصلاة الجامع بين القصر والتمام، يعني المكلف مخير بين أن يأتي بركعتين فيسلم في الركعتين أو يأتي بركعتين آخرين فيسلم في الركعة الرابعة، تخيير بين هذين الأمرين بين التسليم هنا والتسليم هناك، والجامع واجبون. على ذلك ليس المأمور به خصوص صلاة القصر، وإن كان المكلف قد اختار صلاة القصر، فإذا كان هذا الطبيعي مأمورا به لا مانع من شمول أدلة البناء على الأكثر في المقام لإمكان إتمامه تماما، يمكنه أن يتم هذه الصلاة تماما. وللكرام بقية نتكلم إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن المسافر إذا صلى في أحد الأماكن التي يتخيل المسافر فيها بين القصر والإتمام فكان بانيا على أن يصلي قصرا فشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، هل يجوز له أن يعدل إلى الصلاة تماما فيبني على الثلاث أو يبني على الأربع فيتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط أو بركعتين من الاحتياط أو لا يجوز ذلك؟ اختار قدس الله نفسه عدم الجواز، وذهب بعضهم بل لعله هو المعروف المشهور
والجواز، بل ذهب بعضهم إلى الوجوب، وأنه يجب العدول حيث إنه يتمكن من إتمام صلاته صحيحا وإبطال الصلاة حرام. أما ما ذكره قدس الله نفسه فمبني على أن العدول إنما يصح من صلاة صحيحة إلى صلاة سيئة. وأما إذا فرضنا أن الصلاة في نفسها كانت باطلة وبالعدول يحكم بالصحة، لا دليل على جواز العدول هنا. مثل ما ذكرنا، ما إذا صلى صلاة الفجر فشك بين الاثنتين والثلاث مثلا، ليس له أن يعدل إلى قضاء صلاة فيكون هذا من الشك بالصلوات الرباعية فيبني على الأكثر، لا يصح ذلك جزما، إذ لم يثبت جواز العدول إلى صلاة من صلاة لم يفرض صحتها، وهذه الصلاة التي بيده لم يفرض صحة هذه الصلاة، بل هي محكومة بالبطلان لولا العدول، ولا يمكن التصريح بالعدول. قلنا إن هذه الكبرى تامة ولكنها لا تنطبق على المقام، فإن الواجب في المقام هو الجامع بين القصر والتمام. وقد ذكرنا غير مرة في عدة مسائل بأن الواجب إذا كان هو الجامع باختيار الفرد لا يكون الفرد واجبا، بل يكون الفرد فردا للواجب، لا أنه يتصف بالوجوب، بلا فرق بين موارد التخيير العقلي وموارد التخيير الشرعي، ليس بينهما أي فرق، الواجب هو الجامع. فلو فرضنا أنه مأمور بالكفارة التخييرية كما في إفطار شهر رمضان متعمدا، أفطر في شهر رمضان متعمدا فاختار أحد الأفراد، هذا فرد للواجب، لا أنه ينكشف بالاختيار أن هذا كان واجبا. وبعبارة أخرى الخصوصية ملغات، سواء اختار المكلف هذه الخصوصية أو خصوصية أخرى، ليست الخصوصية دخيلة في الواجب وليس الواجب متقيدا بهذه الخصوصية. فإذا كان الأمر كذلك ففي موردنا الواجب هو الجامع بين الأمرين، يعني المأمور به الركعتان الجامع بين بشرط شيء وبشرط لا، يعني بشرط أن يسلم في الركعة الثانية أو بشرط أن لا يسلم ويسلم في الركعة الرابعة. الواجب والجامع بين الأمرين باختيار المكلف أحد هذين الأمرين لا يكشف أن كون الواجب هو هذا. ومن هنا ذكرنا في البحث بلي التخيير بين الكذا بين القتل والتمام، ذكرنا أنه لو غفل المكلف وأتى بأحد الفردين يحكم بصحة صلاته، وإن كان بانيا قبل الصلاة من أن يأتي بفرد آخر أو لم يكن بانيا على شيء دخل في صلاته كان مسافرا فأتم بإمام مثلا في الحرم الشريف فرأى نفسه أنه صلى أربع ركعات وسلم في الركعة الرابعة، قد أتى بالواجب لأن الواجب هو الجامع، وقد تحقق هذا الجامع في الخارج، أو أنه قبل الصلاة كان بانيا على أن يتم صلاته لأن الإتمام أفضل فغفل عن بنائه السابق وسلم في الركعة الثانية، يحكم بصحة صلاته. الخصوصيات لا دخل لها في المأمور به وفي الواجب، ويجوز العدول في غير مورد الشك، قلنا يترتب على هذا يجوز العدول أثناء الصلاة من التمام إلى القصر ومن القصر إلى التمام، والوجه فيه ما ذكرنا. فإذا كان الأمر كذلك فهذا التخيير باق قبل الشك وبعد الشك، كما أنه قبل أن يشك كان مخيرا بين القصر والتمام، بعد الشك أيضا مخير بين القصر والتمام. وليس هذا من التخير بين الفاسد والصحيح، حتى يقال إن التخير بين الفاسد والصحيح غير معقول، أحد الطرفين وهو القصر فاسد والتمام صحيح، كيف يمكن التخير بين القصر بين الفاسد والصحيح؟ كما أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه وذهب إلى أنه لا يمكن التخير، لأن التخير بين الفاسد والصحيح لا معنى له. ليس هذا من التخير بمعنى أن المكلف له اختيار هذا وله اختيار ذاك، بل مرادنا من التخير الذي كان ثابتا قبل الصلاة وبعد الشروع في الصلاة، قبل الشك وبعد الشك، أن الخصوصية غير دخيلة في الواجب، هذا لم يتغير ما هو عليه. الواجب إنما كان هو الجامع، الجامع بين القصر والتمام، الخصوصية لم تكن دخيلة في الواجب، هذا كما كان الآن أيضا كذلك، الآن أيضا الخصوصية غير دخيلة في الواجب، وإنما الواجب هو الجامع بين بشرط شيء وبشرط لا على ما بينا. فإذا كان هذا الجامع هو المأمور به، فلا مانع من أن يتم المكلف صلاته أي هذا الجامع بالبناء على الأكثر كما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام: إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت، لا قصور له في الشمول في المقام الخارج الصلوات الثنائية، وليست هذه من الصلوات الثنائية على الفرض. فإن الأمر لم يتعلق بركعتين، بل تعلق بالجامع بين ركعتين وأربع ركعات، يعني بشرط شيء وبشرط لا، وهذا الأمر لم يتغير ولم يتبدل بعد على حاله. ومن هنا قد يقوى احتمال الوجوب فيقال إنه يجب هذا العدول، يجب، بل لا يحتاج إلى العدول، عدول قهري، يعني إطلاق دليل وجوب البناء على الأكثر يلزمه بالبناء على الأكثر وإتمام الصلاة تماما، حيث إنه متمكن من ذلك، فيكون العدول قهريا وبأمر الشارع، وليس له إبطال الصلاة عمدا مع تمكنه من إتمامه صحيحا. ولكن ذكرنا أن هذه الأدلة أي أدلة الشكوك لا تدل على وجوب الإتمام، بل في مقام بيان تصحيح العمل أنه يمكن تصحيح العمل بذلك، فقوله عليه السلام: إذا شككت فابن على الأكثر، لا أن هذا أمر واجب، يعني يمكن تصحيح الصلاة بذلك والإتيان بالركعة المحتملة محتمل النقصان يأتي بها ما بعد الصلاة، فلا يستفاد حرمة القتل من هذه الروايات. فيبقى في البين الإجماع، والإجماع لو تم شموله لمثل المقام مشكوك، لا نعلم أن المجمعين أجمعوا على الإبطال حتى في مثل هذه الموارد، في مثل هذا المورد التي الصلاة جامع والجامع بين القصر والتمام، وإن كان يمكن المكلف الإتمام نشك في ذلك، فالقول بالوجوب لا يبعد أنه ضعيف، وأما الجواز فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه، وأساس الجواز ما ذكرناه أنه أن تصحيح الصلاة ليس بالعدول بل بنفسه صحيح، فإن الواجب هو الجامع ولا قصور في شمول الدليل، إذا شككت فابن على الأكثر، لا قصور في شموله للمقام، وحيث إن الواجب هو الجامع ويمكن المكلف أن يتم صلاته باختيار الفرد الآخر، والتخيير باق كما كان، لا بمعنى التخيير بين الصحيح والفاسد، بل بمعنى أن الخصوصية ليست دخيلة في المأمور به، و انما المأمور به و الجامع فاختیار المکلف هذا الفرد بما انه فرد للجامع لا بما انه واجب بخصوصه. و اما لو فرضنا ان المکلف قبل ان يشك بين الاثنتين و الثلاث عدل الى التمام و بعد ذلك شکه، اولا حين ما وصل الى الركوع او الى السجود من الركعت الثانیه مثلا او قبل ذلك، بنا على ان يتم صلاته تماما فيصلي هذا الصلاه بعنوان التمام، بعد ذلك شکه بعد اكمال السجدتين ان هذه الركعه هي الركعه الثانيه او الركعه الثالثه لا ينبغي الاشكال في صحه ذلك، وانه يبني على الاكثر ويتم صلاته الا اذا بنينا على ان العدول من القصر الى التمام لا دليل عليه، مثلا ادله التخفيف لا يشمل المقام فرضا. واما على ما سلكناه من ان الواجب هو الجامع فلا ينبغي الاشكال في صحه ذلك، كان الواجب هو الجامع واختار احد الفردين وهو الصلاه تماما فيبني على الاكثر شك في الصلاه الرباعيه المختاره. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما اذا شك المصلي بين الثلاث والاربع مثلا، فبنى على الأربع وأتم صلاته، ثم بعد ذلك قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط مات، إما لفجأتين أو لبقوع جدار وحائطين فنحو ذلك من أسباب القتل، مات فلم يأتي بصلاة الاحتياط. حكم قدس الله نفسه بأن الولي يجمع عليه أن يقضي أصل الصلاة لأن الصلاة معدلة ناقصة، وأدلة البناء على الأكثر لا تدل على صحة هذه الصلاة على الإطلاق ما لم ينزم إليه صلاة الاحتياط، ومعلوم أن الميت لا يتمكن من زم صلاة الاحتياط، فلا بد من قضاء أصل الصلاة. ثم احتاج قدس الله نفسه بأن يقضي الولي صلاة الاحتياط أولا لأنه واجب مستقل كما تقدم على نظره، ثم بعد ذلك يقضي أصل الصلاة، بل قال إن هذا الاحتياط لا يترك، لا نعرف وجها لهذا الاحتياط على نحو لا يترك، مجرد الرجاء واحتمال أنه مأمور به واقعا لا بأس به أن يقضى احتياطا ورجاءا. و اما على نحو لا یترک یعنی الاحتیاط اللزومی لا نعرف له وجها، لان الصلاه اذا كانت ناقصه في الواقع و كانت محتاجه الى ذم صلاه الاحتیاط یعنی الركعه الباقيه يؤتى بها منفصله فتلك الصلاه قد فصلت بالموت على الفرض، ولا يمكن الميت أن يزم إلى ما أتى به ركعة أخرى، الشخص الآخر يزم الركعة بتلك الركعات لا دليل على جواز ذلك، الصلاة بمجموعها لا بد من أن يأتي بها شخص واحد، فلو فرضنا أن الميت صلى ركعتين من صلاة الظهر فمات فيجب على الولي أن يأتي بركعتين يعني باقيتين لتلزمها تان الركعتان إلى الركعتين لا يمكن ذلك واجب واحد. أو إذا فرضنا أنه صام نصف النهار فمات مثلا قضاء الولي يفز النصف الآخر واجب واحد يأتي به الميت أو يأتي به الحي، فإذا كانت الصلاة ناقصة واقعا فهي باطلة بالموت وغير قابلة للتسليم لا أثر لإتيان الولي بركعة أو بركعتين. إذا فرضنا أن الصلاة كانت تامة فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط نافلة، فالاحتياط اللزومي بالإتيان بصلاة الاحتياط لا نعرف له وجها صحيحا، بل الظاهر قضاء أصل الصلاة للشك في فراغ ذمة الميت وعدم إهرازه، أي الميت عدم إهرازه الإتيان بصلاة سيئة فكانت چرا؟ خود میت، خود میت وظیفه‌اش بود بیارن امام رو. یعنی وظیفه میت، وظیفه میت این بود که اینه بیاره. میدونم پس نمیشه بس. اگر قاعد اشتغال جاره چرا یک طول بود؟ حرض میکنم اون میت اگر واجب بود براش بیارد اون واجب رو نیام. آقا فاطری قطعا صلات احتیاط فاطر، صلات احتیاط بود. آخه این لعله را که شارع اثری براش قرار نداده پس نیارد قضای احتیاط صلات نیارد کسی. نه خیلی بجرد این گفتیم فوت و امس از واقع و ظاهر. فوت لازم نیست که فقط واقع باشه، ظاهر هم فوت است، فرق نمی کنه. فرض بفرمایید که میت اون مرحوم در وقت شک انه صلا ام لم یصلی، در وقت و بعد لم یصلی، مگر فوت را یقین دارید؟ چی میفرمایید؟ چی میفرمایید؟ صاحب محکوم استصحاب اثبات فوت نمی کنه. استصحاب فوت اثبات می کنه؟ عدم جان فوت اثبات می کنه؟ ما فاتن المیت میگم ما خلاف ضرورت میگیم، تو میگیم واجب نیست، فجره بر میگید واجب بود چونی بر ماست. ولی فوت به واقع چیز نیست، ظاهرم فوت فرق نمی کنه. چی مشکوکه؟ وجدانم فوت محققه من داشت حکم ظاهری. اگر به قاعد اشتغال برش آوردن واجب بود تو میز وجدانم مشکل. آقای آشمان تقیه در میخواییم واصل کنی وقت دیگه ممکنه. بله احسان تو بگیم چه جواب میده؟ یه دمه صحبت مواسه از وقت، یه دمه صحبت بله کذات میتی که شک میکنه در وقت قطعا فات تباه السلام به طور قطع، برای اینکه فوت هم از واقع ظاهره و ظاهره چه واجب بود صلات احتیاط میانه، یعنی وظیفهش لم یعطی، اونی که وظیفهش بود اون لم یعطی قطعا چه شکی داره؟ بله احتمال استان واقع هست، بله ممکن است در واقع ممکن آورده باشه. الحاصل انه اذا فرضنا ان الميت لم يتمكن من الاتيان بوظيفته فمات، فعلى ذلك يجب على وليه ان يقضي عنه ما فاته، لكن خصوص صلاة الاحتياط لا معنى للاتيان بها قضاء عن الولي على ما ذكرنا فلا مناس من قضاء اصل الصلاة. هذا بالنسبة الى صلاة الاحتياط. ولو فرضنا ان الميت فات عنه في الصلاة سجدة واحدة مثلا او فاتته بل فاته التشهد فوجب عليه ان يقضيهما بعد الصلاة، او وجد في الصلاة ما يوجب سجدة السهو وقبل ان يأتي بسجدة السهو مات. في جميع ذلك ذكر قدس الله نفسه انه لا حاجة الى عادة الصلاة وإنما يقضى عن الميت السجدة أو التشهد أو سجدة السهو خصوصا هذا، بل هذا الذي لم يأتي به الميت نفس هذا يقضى عن الميت، لأن الصلاة قد تم بحكم الشارع، هذا أمر بعد الصلاة، شيء بعد الصلاة لم يتمكن المكلف من الاتيان به يقضي عنه وليه، هذا ايضا لا يمكن المساعدة عليه. اما مسألة سجدة السهو فسجدة السهو واجبة مستقلة اجنبية عن الصلاة، لو فرضنا انها تركت حتى عمدا غاية لم عصيان لا يزر بصحة الصلاة، سجدة السلاة سجدة السهو لم تعتبر جزءا من الصلاة ومقبما للصلاة واجب مستقل بعد الصلاة، ما ترحمه الله ثبت عنه التكليف، الولي غير مأمور بالإتيان بسجدة السهو، لا دليل على القضاء في سجدة السهو، إنما الدليل على القضاء في نفس الصلاة والصوم ما فات عنه عن الميت من صلاة أو صوم أو صيام، وسجدة السهو لا دليل. إن قلنا بأن التشهد لا يجب فيه القضاء التشهد المنزلي، فقط يجب في نسيان التشهد سجدة السهو الكلام والكلام كما تقدم الكلام فيه، قلنا لا دليل على القضاء في نسيان التشهد وإنما هو مبني على الاحتياط، فإذا بنينا على ذلك أن القضاء غير واجب في التشهد والواجب هو سجدة السهو، الكلام هو الكلام، يعود الكلام لا دليل على سجدة السهو. وأما السجدة، إذا قلنا بأن التشهد يجب قضاؤه يكون حاله على السجدة. إذا فرضنا أن المنسي هو السجدة، ذكرنا في محله ليس هذا من القضاء بالمعنى المصطلح يقضي أياتي يقضيها بعد الصلاة، أياتي بها بعد الصلاة، يعني تبدل محل هذا الجزء. كان محل السجدة هو في مورد مثلا في الركعة الأولى، ولكن نسي هذه السجدة السجدة الواحدة فلم يذكرها إلا بعدما ركع، فلم يمكن التدارك، يتبدل محله يقضيها بعد الصلاة، يأتي بها بعد الصلاة، فهذا جزء من الصلاة لكن محله تبدل وتغير أخر إلى ما بعد الصلاة. القضاء بهذا المعنى لا أنه أمر مستقل، يعني وجوب مستقل غير وجوب الصلاة، فلو لم يأتي بها صحت صلاته، ليس الأمر كذلك، لو لم يأتي بالسجدة فسدت صلاته. على هذا لو فرضنا أنه لم يتمكن من القضاء من قضاء السجدة ومات، يعني قبل الإتيان بالسجدة مات، يعود عين الكلام في صلاة الاحتياط، أي دليل بأن جزء الواجب يقضيه وليه؟ الواجب واجب بوجوب واحد من أول العمل إلى آخر العمل، الميت أتى بمقدار والولي يأتي بمقدار آخر، أي دليل اقتضى ذلك؟ ليس عندنا دليل على جواز القضاء في أجزاء الصلاة وفي بعض أجزائه، إنما الدليل في أصل الصلاة، فلا يجب قضاء ذلك على المكلف. ولكن بما أن الميت لم يأتي بالواجب وقد تركت سجدة فالصلاة لم يأتي بها لأن جزءا من الواجب قد بقي ولم يأتي به، فالأمر بالواجب لم يسقط حينما مات، إذن لابد من قضاء أصل الصلاة، فلا يبعد أن يجب على الولي حينئذ أن يقضي أصل الصلاة، لأن الأمر الواحد لا يسقط إلا بإتيان جميع أجزائه، والمفروض أن بعض الأجزاء لم يأتي به المكلف وكان مكلفا أن يأتي به بعد الصلاة لكنه لم يتمكن فلم يأتي به، فالأمر لم يسقط بالامتثال وإنما سقط بعدم التمكن، فالولي يجب عليه أن يقضي أصل الصلاة. إذا قلنا بأن التشهد أيضا يقضى بعد الصلاة حاله حال السجدة، يعني إذا نسي التشهد الولي لابد أن يقضي أصل الصلاة بعد موت الولي. الكلام في صلاة الاحتياط إن شاء الله تعالى.